في هذه الأيام هذه مواسم الخير، ومع علمائنا الأجلاء في هذا اليوم الموافق للثالث والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1428 للهجرة، يطيب لنا أن نستضيف أحد علمائنا الأجلاء سماحة الوالد الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء في موضوع مهم متعلق بمناسك الحج، وهي المواقيت الزمانية والمكانية. والعنصر الثاني في هذه المحاضرة وفي هذا اللقاء هو ضوابط الفتوى في الحج. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في جهود علمائنا وينفع بهم الإسلام والمسلمين، وأن يجعل ما يبذله ويقدمونه في ميزان حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونرحب بالإخوة الذين يشاركوننا عن طريق موقع المؤسسة، وسنستقبل إن شاء الله تعالى في نهاية اللقاء أسئلة الحضور وكذلك الأسئلة التي تريدنا عن طريق الموقع. وسيكون إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء اللقاء الثاني مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله. وأترككم الآن مع معالي الشيخ وليتفضل مشكورا مأجورا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عبده وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على محجة بيضاء أبان لنا فيها الحلال والحرام، أبان لنا أحكام الدين في أصوله وفروعه، خلف شريعة عظيمة كاملة لا توجد معضلة ولا مشكلة معقدة إلا وفي أصول الشريعة وأحكامها بيان ذلك وحله. فالحمد لله على نعمه التي لا تحصى. شرع لنا ربنا جل وعلا في دين الإسلام أركانا عظيمة بها تستقيم الأمور وتسعد الأمم وتطيب الحياة. شرع لنا جل وعلا أركان هي كما في حديث ابن عمر خمسة، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وجميع تكاليف الشريعة في ظاهرها وباطنها لإصلاح القلوب وضبط المسيرة وحمل الناس على القيام بما ينفعهم في حياتهم وآخرتهم، لأن الله جل وعلا لم يشرع شيئا إلا فيه خير للبشر وسعادة، والموفق من أخذ بأجل ما يستطيع مما أمر الله جل وعلا به أو انتهى عن كل ما نهى الله عنه، فإن المنهيات لا يحل تجاوزها، أما المأمورات فيعمل الإنسان ما يستطيع. يقول الله: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول نبيه صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذه العبادات أو هذه الأركان منها ما لا يجوز أن ينفك المسلم عنه إما عملا وإما عملا واعتقادا، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا بد لها في حياة الإنسان ما دام يعقل، إما بنطق وإما مجرد اعتقاد مع النص. والركن الثاني من أركان الدين الصلاة، وهي تشتمل على ما في الشهادتين، فلا تصح الصلاة إلا بأن تشتمل على الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. ثم تأتي الزكاة التي هي نفع متعد للأمة، نافع لها يحقق بإذن الله جل وعلا التكافل فيما بينها. ويأتي الصيام اللي فيه تقويم المرء وتعويضه على الصبر واعتياد أمور كثيرة لا توجد في غير الصيام. ويأتي الحج. الصلوات في اليوم 5 مرات حتى تتجدد الصلة التي فيها تفرع من العبد لمناجاة خالقه، تصقل بها النفوس وتضاع بها الجوانح وينتعش القلب بها ويحيا وتتحقق فيها راحة لبني آدم. يقول النبي: أرحنا يا بلال في الصلاة، صلوات الله وسلامه على نبيه. أما الحج، الصيام والزكاة في كل عام، لكن الزكاة تتحدد بوقت معين، وإنما تتحدد بالمال الذي يملكه ابن آدم إذا بلغ نصابا في تجارة، في اقتناء، في محاصيل الزراعة والثمار وفق ما قدره الله جل وعلا من حد لها وواجب فيها. وأما الحج ففي العمر مرة واحدة، لأن الحج يحتاج العمر فيه إلى أن يهجر الوطن ويترك الأهل والولد ويفارق منشأه وحياته وتجارته وأعماله، فلم يجبه الله جل وعلا العباد إلا مرة في العمر. أوجبه جل وعلا في قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حدد الله مواقيته الزمنية بنص قرآني، وحدد نبيه صلى الله عليه وسلم مواقيته المكانية لما بلغ به أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وأرضاهم. أما المواقيت الزمنية ففي قول المولى جل وعلا: الحج أشهر المعلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه هذه الأشهر ما هي، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، 9 أيام وليلة العاشر. من لم يكن دخل في الحج وأدرك عرفة قبل نهاية ليلة العاشر فقد فاته الحج. هل يحرم الإنسان قبل أشهر الحج؟ هو إن أحرم وتحاذى وطاف وسعى قبل دخول أشهر الحج فهي عمرة، لا يصح أن يستمر عليها على أنها الحج، بل عليه أن يتحلل لتتحول عمرة، فإن بقي إلى وقت أيام الحج أحرم مع أهل مكة للحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كذلك من دخل في الحج لا يكون القصد من فرض أي من حج فريضته، وإن من فرض ألزم نفسه بالدخول في الحج فإنه يتجنب ما ذكره الله جل وعلا من الرفث والفسوق والجدال الذي لا تدعو إليه ضرورة ملحة، وإلا في الجدال الذي تدعو إليه ضرورة ملحة وتستقيم الأمور إلا به تقتضيه الحال. إنما الجدال إن كان في علم ينبغي أن يجتنب إلى أن ينتهي الإنسان من حجه. لماذا؟ ليتفرغ العبد في هذا السفر العظيم والرحلة المباركة والعزم المؤكد على أن يكون في حياته في تلك الأيام قائما بذكر الله، جهادا في التقرب إلى خالقه جل وعلا بما لا يشق عليه من الأذكار والعبادات. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمقصود بالرفث ما يتعلق بالنساء من عقد نكاح أو جماع، وأما الفسوق فجميع المعاصي هي محرمة في كل وقت وتزداد حرمتها تأكيدا في مثل تلك الأحوال، لأن الشأن في الحج المتلبس بأداء الحج أنه في عبادة ينبغي أن يكون متهيئا لأدائها، وإنما أبيح له أمور كثيرة لا تباح في بعض العبادات لأجل طول الوقت ورفقا به وتيسيرا عليه. هذه المواقف الزمنية، وأضيقها ليلة العيد. من لم يصل عرفة قبل طلوع فجر ليلة العيد فقد فاته الحج، وإنما إذا كان محرما يتحلل بعمرة. أما من وصل عرفة قبل طلوع الفجر ثم أدى بقية المناسك فقد أدرك الحج، كما في حديث عروة بن مغرس الطائي الذي جاء من شمال المملكة من جبل عيطي وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم يوم جمع في مزدلفة بعد صلاة الفجر، فقال للنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: جئتك يا نبي الله يا رسول الله من جبل عيطي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت جبلا، وفي لفظ حبلا والمقصود بالحبل يعني حبل الرمل، إلا وقفت سالم الحج طالما صلى صلاة هذا ودفع معنا حين ندفع، وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من الليل أو نهار فقد أدرك الحج أو فقد تم حجه، يعني إذا أدى بقية المناسك، لأن عرفة لا يتم الحج إلا بها كما قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: الحج عرفة. أما المواقيت الزمنية مكانية لكن الزمنية، من أحرم في ليلة العيد عيد الفطر ثم بقي على إحرامه إلى أن يتحلل يوم النحر فإنه يكون في إحرامه هذا في أشهر الحج وباقي في حج في أداء حجه، إلا أن الأفضل لكل من جاء إلى مكة قبل أيام منها وقبل الرحيل إلى منى أن يتحلل من إحرامه بعمرة. ثم إذا كان في اليوم الثامن أحرم الناس بالحج كما فعل الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فإنهم أحرموا، منهم من أحرم بالحج وحده ومنهم من أحرم بالحج والعمرة ومنهم من أحرم بعمرة، وفي الطريق أمره من صلى الله عليه وسلم ترشيدا بأن يجعلوا إحرامهم بعمرة إلا من ساق الهدي، والمقصود بالهدي المسوق الذي يساق من الحل يجلب إلى مكة لينحر يوم العيد يوم النحر. هذا كان موجودا في السابق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأزمنة الأولى، وفي هذا الزمن لم أسمع أن أحدا يسوق هديا من الحل ليذبحه وينحره في مكة إلا ما كان من هدي التمتع والقران. والنبي عليه الصلاة والتسليم ساق 100 بعير نحرها كلها يوم عيد الأضحى، لكن لما وصل إلى مكة أكد العزم على الناس وأمرهم أن يتحللوا بعمرة، واستنكروا ذلك لأن العرب في الجاهلية ما كانت تؤدي عمرة في أيام الحج، ويرون أن الاعتمار في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون عن العمرة إذا عفى الأثر يعني مسحت الجواد الطرق من قلة الماشي عليها، إذا عفى الأثر وبرع الدبر الجروح التي تكون في الرواحل بسبب الرحل الذي يوضعون على ظهر البعير، وخرج سفر انخلع شهر سفر، حلت العمرة لمن اعتمر، فأقدر الله هذه العادات وأباح العمرة في كل وقت، فألزم صلى الله عليه وسلم ألزم النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأن يتحللوا إلا من كان معه هدي. وجاء علي رضي الله عنه من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أحلف؟ قال بما أحلف؟ قال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام فإن معي الهدي، سقت معي الهدي فلا تحل حتى نحر الهدي، وأشركه معه. وجاء أبو موسى الأشعري في نفس الحجة وقال له النبي عليه الصلاة والسلام بما أهللت؟ قال بإهلال كإهلال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هل معك هدي؟ قال لا. قال حل إحرامك وجعلها عمرة. يقول أبو موسى فذهبتنا امرأة من قومي فغسلت رأسي وتحللت، فالذين ساقوا الهدي بقوا في إحرامهم. فالشاهد فيما يتعلق بالمواقيت الزمنية، أما المواقيت المكانية فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. يقول يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وذي الحليفة هو موضع الإحرام الذي بجانب المدينة، وكان في السابق منفصلا عنها ليس مرتبطا بها، الذي خرج من المدينة وبات في بعد أن صلى الظهر في المدينة ونزل في ذي الحليفة وصلى العصر الظهر، صلاها تماما صلاة حضر، وفي ذي الحليفة صلى العصر قصرا وأمرح فيها ومن الغد لبس إحرامه صلى الله عليه وسلم ولبس الناس إحرامهم وساروا في عند دخول شهر ذي الحجة، وفي صبيحة اليوم الرابع وصلوا إلى مكة قرب الدخول للحجة. فذي الحليفة يهل أن يحرم أهل المدينة من ذي الحليفة أو يهل، وأهل الشام من الجحفة، والجحفة هي بجانب رعبة، كانت قرية في السابق ثم جحفها السيل تركت ثم استغرقها رعبة الآن فهي داخلة برابر. فأهل المدينة يعني من جاء من الساحل الغربي من الشمال إلى أقصى الجهة من الشام أو ما حواليها أو ما وراء ذلك في الشمال أو من مصر يحرم من الجحفة. ولأهل اليمن يلملم، وقال إن السعدية بجانبه أو في موقعه. ولأهل نجد قرن، وفي لفظ القرن المنازل وهو ما يسمى بالسيل. يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم هن، أي هذه المواقع لهن لتلك الجهات، ولمن أتى عليهن أي على هذه المواقع من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك أي من كان دون بين المواقيت المكانية ومكة فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة يعني بالنسبة للحج، وأما بالنسبة للعمرة فأهل مكة يخرجون إلى الحل، لأن ذلك يوضحه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما حج في حجة الوداع وكانت معه أمهات المؤمنين، ولما وصل إلى سرف الذي بين مكة والمدينة قرب عثمان جاء إلى عائشة وإذا بها تبكي، قال ما لك؟ قالت وددت أنني لم أحج. قال لا شأنك، أنا فلسطيني حفظي. قالت نعم. قال إن هذا الشيء كتبه الله على بنات آدم، اعملي أو افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ففعلت ذلك فأدخلت حجها على عمرتها وكانت محرمة بالعمرة. فمن أحرم في المنازل التي بين المدينة ومكة فيحرم من موقع منزله، ومن أحرم في الأماكن التي بين جحفة وبين مكة يحرم من منزله، ومن أحرم فيما بين قرن السيل ومكة يحرم من منزله وكذلك يلملم. ومن كانوا في الجبال فأعالي السيل قرن يحرمون منها كما هو الحال في من جاء عن طريق الطائف، لأن ما يسمى بالمحرم هو في أعلى وادي السيل، أعلى وادي قرن. هذه المواقيت ثبت في الصحاح تحديد النبي صلى الله عليه وسلم لها والمسلمين وغيرها. وفي أهل العراق جاء ناس إلى عمر رضي الله عنه وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأن مشن الريق قرنا وإن قرن جور عن طريقنا. فقال عمر رضي الله عنه انظروا حذوها من طريقكم، أي انظروا ما يوازنها. فروي أن ذات عرق هي المقابلة للسيل، وجاء في حديث أن النبي وقت ذات عرق لكنه لم يبلغهم ولم يبلغ عمر رضي الله عنه، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغ جميع الصحابة في ذلك الوقت كلهم، أكثرهم رواية للحديث فيما وصل إلينا أبو هريرة رضي الله عنه، وهو يخبر أنه أكثرهم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه يكتب ولا أكتب. لكن هذا الشيء العظيم الذي بلغنا عن أبي هريرة كله من محفوظ أبي هريرة رضي الله عنه. وذكر السائل قال إن إخواني من المهاجرين شغلهم الضرب بالأسواق، يعني الضرب بالتجارة والصفق بالأسواق، إذا تبايع الناس وضرب هذا على كف هذا بإتمام الصفقة بالبيع. وإخواني من الأنصار شغلهم العمل في زراعتهم وحروتهم، وأما أبو هريرة فمسكين من أهل الصفة يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجبة طعامه وعلى لبن بطنه، فكان لا يغيب عن مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الذي يرى أنه أشد أحرص الناس. ولذلك لما سأل الذي عن مسألة قال لقد ظننت أن لا يسألني أحد قبلك عنها لما رأيت من حرصك على العلم. فهو رضي الله عنه يرى أن عبد الله بن عمر أكثر منه، لكن لم يبلغنا عن عبد الله بن عمر أكثر مما بلغ عن أبي هريرة رضي الله عنه أصحاب محمد أجمعين. بقيت الأماكن الأخرى كلها، فكل من مر وافد إلى مكة بين ميقاتين من المواقيت المكانية يحرم إذا كان محاديا لأقربهما إليه. فإن كان عن طريق المدينة أتى من جهة الجبال وأقرب إليه محاذاة ذي الحليفة أحرم، إن كان بعيدا عنه والأقرب إليها ميقات ذات عرقس وقرن المنازل أحرم إذا حاذاه، وهكذا في بقية الأماكن. وهذا بدأ الآن إشكالاته عندما تعددت المنافذ إلى مكة وفتحت كثير من الطرق، فيحتاج المرء إلى أن يحرص على أن يكون أداؤه لحجه أو أداؤه لعمرته أداء موافقا لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحج أو هذه الرحلة محدودة الوقت وقد لا يتكرر الإنسان الرحيل إليها. وإن كان في وقتنا هذا بما من الله به علينا في المملكة من الأمن والأمان ويسر التحرك والسير، وعلى العالم الإسلامي بما يسره الله جل وعلا من قصر السبيل وتقصير المسافات البعيدة، صار الناس يسهل عليهم أن يصلوا إلى مكة بالشيء الذي ما كان يصل إلى الناس. كان الناس في المملكة القرين الذي يكون حج أكثر من مرة، تجد القرية أو المدينة في داخل المملكة البعيدات عن مكة قد لا تجد أحد الحج أكثر من 3 مرات أو 4 إلى وقت غير بعيد، يمكن إلى 70 سنة تقريبا. أما من 60 سنة ودون ذلك فتجد كثيرا من الناس حجات كثيرة، وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه البلاد وعلى الناس أجمعين. كان الناس في السابق في خوف، وكثيرا ما يحج الإنسان وهو لا يظن أن يرجع إلى أهله، وأهله لا يظنونه يرجع إليهم لصعوبة الطريق وكثرة العوائق واحتمال حصول القتل في الطريق، فيسر الله جل وعلا التيسير وبسط الأمن وأوجد ما أوجد مما توصل إليه البشر مما علمهم الله إياه من الوسائل. ينبغي لمن أراد الحج أن يعتني بعمله، أن يحرص غاية الحرص على إتقان عمله وإحسانه، وأن يكون أقرب ما يستطيع مشابها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هم بالحج يقدم توبة إلى الله جل وعلا من الذنوب، وإذا كانت بينه وبين الآخرين علاقات يحاول أن يستحلهم ويحلهم ويحاول أن يقضي ما عليه من حقوق مالية أو غير ذلك، حتى إذا اتجه إلى بيت الله العتيق راجيا مغفرة ربه جل وعلا يكون قد أهيأ أسباب براءته من الحقوق. فإن أثر الحج أثر مبارك عظيم، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم أو كيومي ولدته أمه. وفي الحديث الآخر: العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا كان الإنسان متجها إلى البيت العتيق يحرص على البراءة، براءة ذمته من الحقوق العامة والخاصة، ويتوب إلى الله جل وعلا من الذنوب. ولا شك أن الناس خطاؤون، وقد قال ذلك نبي هدى صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. فيتوب إلى الله مما يعلم، ويتوب إلى الله مما لا يعلم. كم من الذنوب يرتكب الواحد منا، قد يتذكر بعضها وقد يغفل عن بعضها، وقد يرتكبها وما درى أنه ارتكب ذنبا يضعف البصيرة. فإن البصيرة إذا كلت لم تبصر كثيرا من السيئات. يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم لمن عنده من الراغبين في العلم أو من يعظهم: إنكم لتعملون أعمالا ترونها أخف أو أقل من الذر، كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. والإنسان كلما كثرت ذنوبه كلما استصغر الذنوب واستخف بأمرها، وكلما قلت ذنوبه كلما كان قلبه أشد انتباها وأكمل يقظة وأدق إحساسا، فتلين له ما يرتكب من سيئات. فإذا عزم على الحج يتوب إلى الله توبة صادقة، ويتوجه إليه بأن يسأله أن يحفظ لسانه وسمعه وبصره وسائر جوارحه. ثم إذا أراد السفر ينظر من سيصاحب في هذه الرحلة المباركة، فإن الرفقاء في السفر لهم تأثير في الخير والشر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فإذا أراد الإنسان يسافر فلينظر من يصطحبهم معه، من يتفق معه في هذه الرحلة، ليختر من يقل كلامه إلا بذكر الله، من يعين على طاعة الله جل وعلا، من يستحي منه من ارتكاب المعاصي. فإذا الإنسان إذا كان في هذه الرحلة تعود ترك المحرمات والمكروهات، وتعود القيام بالواجبات ونوافل العبادات، أوشك أن يصبغه هذا التعود وهذه العادة تلك الأيام ولو كانت خيرة كثيرة، حتى يعلفها ويعتادها ويكون منطبعا بإذن الله عليها، فتتغير حاله إذا كان عنده نوع تفريط إلى ناحية التزام بالخير واجتناب للشر. وفي مكة بقدر ما يستطيع أن يكثر من الأعمال الصالحة. إن كان الوقت متسعا للإكثار من الطواف فعل، ولا أظنه يكون. النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان الوقت وزحام دون ما نعيش فيه، لما وصل إلى مكة في حجة الوداع طاف وسعى وتحلل الذين لم يكن معهم هدي مسوق، وهو لم يتحلل لأنه ساق الهدي، لبد رأسه وخلد هديه وقال: لا أحل حتى يبلغ الهدي محله. وجلس يصلي الصلوات الخمس في منزله في الأبطح فالإنسان إذا نزل لا يتعب نفسه ويرهقها ويرايق الناس الآخرين في الذهاب إلى المسجد. مكة كلها حرم، والصلاة المضاعفة في أي مكان، الصلاة بمئة ألف صلاة في أي بقعة من بقاع مكة فيما أدخلته حدود مكة. ولا نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة، جلس أربعة أيام، وصل مكة صبيحة اليوم الرابع، بقي في مكة إلى صبيحة اليوم الثامن وهو يصلي بأصحابه في منزلهم في الأبطح. إذا جاء وقت الصلاة ركزت له عنزة رمح قصير يصلي إليه إليها تكون سترة، وصلى بأصحابه صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يرهق نفسه ويشق عليها وعلى الآخرين الذهاب إلى المسجد عند الكعبة. لا شك أن كثرة المصلين لها أثرها في ذكاء الصلاة، لكن التخفيف من الإنسان على نفسه وعلى الآخرين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فيه خير كثير بإذن الله. يحرص على الإكثار من الصلوات في مكة من نوافل العبادات، يكثر من ذكر الله جل وعلا إن كان في وقت إحرام، فيكثر من التلبية، فإن التلبية تكون في حال المسير وفي حال الالتقاء وفي حال الهبوط مع الطرق وفي حال الارتفاع على الطرق، ويكثر. والتلبية النبي صلى الله عليه وسلم هي لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويجوز الإنسان يلبي بغيرها، فقد كان بعض الصحابة منهم يقول لبيك حقا حقا، ومنهم يقول لبيك ذا المعارج، والنبي يسمع كل ذلك ولكنه لا يغير ولم يترك تلبيته. فتلبيته بدون شك هي أكمل أنواع التلبية، يكثر الإنسان من ذلك. وعند الصلاة انتهى من الصلاة يتبعها ماذا في حال إحرامه، وكذلك في منى وفي الذهاب إلى عرفات وفي عرفة وفي الرجوع إلى مزدلفة إلى منى حتى يصل إلى جمرة العقبة، لأنه لا يزال في الرحلة. فإذا وصل جمرة العقبة وبدأ رمي الجمار وقف عن التلبية وبدأ بالتكبير والتهليل والتحميد. لا مانع من ذكر شيء ما يتعلق بعرفة. ينبغي للإنسان في عرفة أن يعرف أن الوقت محدود وهي ساعات، يهيئ نفسه لها قبل وقتها، ثم عند دخول وقت صلاة الظهر يصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تجمع الظهر إلى العصر جمعا وقصرا، إلا من كان من سكان عرفة كالحراس والخدم الذين يبقون في عرفة طيلة الفترة، فهؤلاء لا يقصرون، لأن القصر ليس لأجل منسك الحج وإنما هو للسفر. وأما من صلى في عرفة ولو كان من سكان مكة يشرع له القصر، فعند دخول وقت الظهر إن صلى مع الإمام في مسجد عرفة صلى، وإن صلى في مضاربه، والنبي أمر الناس أن يلزموا منازلهم في يوم عرفة، أرسل مناديه ينادي أيها الناس إلزموا منازلكم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. وقال وقفتها هنا شرقية جبل إيلان الذي يسميه العوام جبل الرحمة، وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارتفع عن بطن عرنة بطن الوادي الذي يأتي من غرب المسجد. فإذا جمع الناس الصلاة ظهرا وعصرا يتوجهون إلى القبلة، والقبلة هي جهة الدعاء، ويشتغلون بالدعاء. ولأهمية ذلك الموقف ولأشدة حاجة المسلمين في وقتنا هذا، يجتهد الإنسان في حجه أن يدعو لنفسه وللمسلمين أن يفرج الله كربهم ويزيح عنهم الظلم الذي حل بهم من أنفسهم ومن أعدائهم الكفار، يلح على الله جل وعلا، يجتهد في ذلك ويدعو بما شاء من أمر الدنيا والآخرة، إلا أن أمر الآخرة هو ينبغي أن يعتنى به، وأمر الإسلام ينبغي أن يعتنى به غاية الاعتناء. فرصة عظيمة وزمن محدود وتجمع كبير جدا، الناس فيه حريون بأن تقضى حاجاتهم وأن تكشف كرباتهم وأن تحل بإذن الله جل وعلا مشاكلهم وأن يخزى بإذن الله ظالمهم من اليهود والنصارى وأعوانهم. يجتهد المسلم لنفسه ولوالديه ولذريته ولإخوانه بما يصلح حالهم ويزيدهم ثباتا على الحق، وما يتحقق لهم بإذن الله مغفرة ذنوب أمواتهم. الله يباهي بأهل الموقف ملائكته. فليحرص المسلم، ثم ينبغي للمسلم أن يحرص على التقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لزم الموقف بعد صلاة الظهر والعصر، وكان يوم جمعة لكن لم يصليها جمعة، واستمر راكبا راحلته من بعد صلاة الظهر وانتهاء منها إلى أن غربت الشمس. طيلة هذا الوقت وهو في شغل في تلبية وثناء، ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه يراها كثير من الناس وبخاصة العامة أنها ليست دعاء، لكنها في الحقيقة دعاء، والدعاء دعاءان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة أثنى على الله وتمجيده وهو أشرف، ودعاء المسألة أن يقول العبد اللهم أعطي. ولما أخبر النبي أعرابيا بكلام أثنى على الله فقال: هذه لربي فمالي يا رسول الله، فأخبره كيف يدعو لنفسه، لأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن أنت جزء من هذا الملك، إذن حاجاتك إنما هي إلى الله، هو الذي يدفع عنك ويقضي حاجاتك ويغنيك ويرزقك إلى غير ذلك. فيجتهد الإنسان ويختن على الدعاء، ومن لا تكون عنده القدرة على حفظ دعاء يشتري بعض الكتب الرسائل التي تنقل عددا كبيرا من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأذكار النبوية خير للإنسان من الأذكار التي ليست نبوية، فإن أكمل الأذكار وأجلها وأعظمها قدرا ما كان من القرآن الكريم ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فليحرص المسلم ولا يغفل عن والديه. الله أمر بالدعاء لهما في الصلاة في العبادة في قراءة القرآن: وقل رب اغفر ارحمهما كما ربياني صغيرا. يجتهد بأن يكف أذاه عن الناس بقدر ما يستطيع، لا يزاحم ولا يؤذي ولا يضايق إن أساء إليه أحد، فليحرص على مسامحته والعفو عنه رجاء أن يسامحه الله ويعفو عنه. يحرص على إيصال الخير للآخرين بقدر ما يستطيع، من مال، من طعام، من كلمة طيبة. يشعر بأنه في موقف هام في الأمة الإسلامية، مؤتمر لا يحتاج إلى إكراه الناس بالحضور إليه، وإنما يأتي الناس إليه طواعية. يتذكر هذا الشرف الكريم العظيم، يسأل ربه الذي من عليه بهذا اللقاء أن لا يحرمه مصاحبة الأخيار يوم الجزاء والحساب، يوم لا ينفع مال ولا بنون. ثم يأتي بعد ذلك المبيت في مزدلفة. أولا، لا يجوز لأحد أن ينصرف من عرفة قبل غروب الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصرف إلا بعد أن غربت الشمس، ولما انصرف اعتنى بالرفق وشنق أي جر زمام ناقته حتى يكاد مؤخرة الرأس أن يمس الرحل، ويقول أيها الناس السكينة السكينة، يعني الزموها، فإن البر ليس بالإيضاع، والإيضاع هو الإسراع، لكن إذا وجد فراغا نص أي أسرع، فيحرص الإنسان على الرفق إن كان سائرا على قدميه أو راكما في السيارة يتولى أمرها هو، يرفق بالناس بقدر ما يستطيع. فإذا وصل إلى مزدلفة أول ما يبدأ به يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، والنبي فعل ذلك ولم يتنفل، ويتنفل الناس ويصلي التهجد، وصلى من الصحابة صلى التهجد، لكن النبي يترك بعض المرات العمل خشية أن يفرض على الناس، فإن المحفوظ عنه أنه في ليلة يوم النحر يوم عيد النحر لما صلى العشاء نام حتى طلع الفجر، ثم حالما طلع الفجر صلى في أول الصبح صلاة الفجر، ثم ذهب إلى الموقف ووقف يذكر الله كما قال أمر الله جل وعلا في القرآن الكريم. أذن صلى الله عليه وسلم للضعفة وللنساء بالانصراف بعد منتصف الليل، فيجوز لمن خاش زحاما وشدة أن ينصرف آخر الليل، والأفضل أن لا ينصرف الإنسان إلا بعد أن يصلي الفجر في مزدلفة، ويقف عند المشعر ويدعو بما شاء الله، وينصرف قبل طلوع الشمس، الانصراف من عرفة قبل غروبها بعد غروبها، والانصراف من مزدلفة إلى منى قبل طلوعها. خالف هدينا هدي المشركين، كان الكفار لا ينصرفون من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس وصارت على رؤوس الجبال كأنها العمائم، ويقول قائلهم أشرق تبير كيما نغير، لا ينصرفون. فخالف هدينا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي الكفار. وإذا وصل الإنسان إلى وادي محسر كان يمشي على قدميه أسرع إذا أمكنه السرعة، ولا أظنه يستطيع من الزحام الذي يخشاه في الوقت الحاضر. فإذا وصل إلى مزدلفة إلى منى يبدأ درم الجمرة، وإن كان انصرف قبل الفجر فالنبي نهى أن يفرن الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، إلا ما كان من النساء وما كان في حكمهن، فإن أم سلمة رضي الله عنها ممن أذن له النبي عليه الصلاة والسلام بالانصراف من مزدلفة جاء ورمى وذهبت إلى البيت العتيق وطافت ورجعت إلى مكة إلى منى وصلت الفجر هناك. ويبدو أن الليل كان طويلا والزحام لا يعوق، يمكن من منى إلى مكة لا تستغرق أكثر من ساعتين، والطواف ليس فيه إرهاق، والتيسير من الله جل وعلا. فإذا رمى الجمرة إن كان متمتعا أو قارنا ينبغي أن يبدأ بذبح هديه إذا قدر، ثم يحلق، والحلق أفضل، وإذا كان لا يحب أن يحلق يقصر، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 مرات، فقال اللهم اغفر للمحلقين، فقال من حضر من الصحابة وللمقصرين، فقال اللهم اغفر للمحلقين، فقال في الثانية وللمقصرين يا رسول الله، قال في الثالثة اللهم اغفر للمحلقين، فقال من عنده وللمقصرين، قال وللمقصرين. فالحلق هو الأفضل، ثم يكمل مناسكه. الأفضل في يوم النحر يوم العيد رمي الجمرة أول شيء، ثم أن ذبح الهدي للمتمتع والقارن، ثم الحلق، ثم الطواف بالبيت طواف الإفاضة. لكن لو غير الإنسان وعدل، السنة ترتيب بهذه الصفة، لكن لو خاف فقدم الطواف بالبيت، ولا سيما من كان معه نساء خشي من حيض أن يحيضن فيحدث له، بدأ بالطواف قبل ثم رجع ورمى وحل فلا حرج عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم كثرت الأسئلة عليه من قائل يقول لم أشعر يعني نسيت، فنحرت قبل أن أحلق، فقال احلق ولا حرج، ومن قائل حلقت قبل أن أرمي فقال أرمي ولا حرج، ومن قال أفضت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج، ما سئل عن شيء من أعمال يوم العيد قدم على شيء إلا وقال للسائل افعل ولا حرج. ثم المبيت في منى، المبيت في منى ليلة عرفة سنة، من لم يبت فيه لا حرج عليه، ومن بات فيه فهو أكمل لحجه. ومن لم يبت في منى قبل عرفة وتوجه إلى عرفة في يوم عرفة أو في مساء يوم عرفة فالحج صحيح، لكن بقدر ما ينتقص الإنسان من الأعمال بقدر ما يكون الحج أقل من حج من أكمل هذه الأعمال. ثم يمكث في منى ليلة الحادي عشر وهو واجب، إلا من لم يجد مكان يبيت فيه منى جاز له أن يبيت حيث شاء، وفي الليلة الثانية عشر كذلك، وإذا كان لا يتعجل فمثل ذلك. والرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بعد زوال الشمس. لكن لمن لم يرمي يوم العيد منعه مانع أو تأخر في عرفات أو لأي سبب من الأسباب يرمي بعد ذلك، لكن يرمي رمي يوم العيد منفردا ثم يعود لو لم يتذكر أو لم يستطع إلا في اليوم الثاني عشر، رمى جمرة يوم العيد وحدها ثم عاد ورمى جمرات اليوم الحادي عشر في الأولى والوسطى والعقبة ثم الثاني عشر كذلك ثم في الثالث عشر كذلك. الترتيب مهم، ولا يحل أن يقدم جمرة العقبة في اليوم الحادي عشر على جمرة الأخرى أو الوسطى، بل يرتب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للناس بتلك الحجة التي لم يحج بالناس قبلها ولا بعدها صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا لتأخذوا عني مناسككم. فرضي الله عن أصحابه وأرضاهم، لقد أحسنوا أيما إحسان، فنقلوا جميع أحواله وأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم، حتى وهو راجع من عرفة لما وقف يقضي الحاجة نقلوا أنه وقف في الطريق يقضي الحاجة ثم ركب، ما تركوا شيئا رضي الله عنهم وأرضاهم إلا ونقلوه لنا، حتى كأن الواحد منا وهو يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم يشاهده أمامه في جلوسه وحديثه وتنقلاته، وهذا من فضل الله وعظيم منه على هذه الأمة أن هيأ لها إدراك أحوال نبيها صلى الله عليه وسلم في جدة، في مزاحه مع أصحابه، في غضبه، في رضاه، في أداء فرائض الدين، في نوافل العبادات، نقلت لنا، وهذا من عظيم فضل الله علينا الذي لا نستطيع أن نقصي أفضاله علينا وإحسانه ونعمه. ثم من أراد أن ينصرف من مكة بعد نهاية أيام الحج لا بد له من وداع، إلا ما كان من حائض ونفسا فإنه خفف عنهما، خفف الوداع عن الحائض والنفسا فقط، ومن عداهما فلا بد من وداع. وأفتى الصحابة من ترك الوداع بأن عليه ذبيحة فدية هي ليس فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين نقلوا العلم وأورثونا هذا الفن العظيم. وطالب العلم الذي يعرف العلم يجد كتبا كثيرة فيها آثار عظيمة دونت فيها أقوال الصحابة وفتاواهم وفتاوى التابعين وتابعيهم، فهذا كله من فضل الله علينا وحفظه لهذا الدين. هذه مجمل ما يتعلق بالمواقيت الزمانية والمكانية وما بين ذلك إلى الانتهاء. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يوفق من سيحج أن يؤدي حجه حجا كاملا تاما، وأن يحفظه عن كل ما يشين، وأن يصونه عن الغيبة والنميمة والاستهزاء بالآخرين والتعالي عليهم والتكبر عليهم، وأن يوفقه للإكثار من التوبة والاستغفار، وأن يوفقه للإكثار من التلبية والذكر، وأن يعينه على حفظ نفسه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإذا ودع البيت فليحرص على أن يلح على ربه جل وعلا إن كان في العمر بقية أن يهيئ له زيارة أخرى، لعل الله أن يبارك له في عمره ويبارك له في عمله ويدعو لذريته بالصلاح والاستقامة. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يدفع عنها كل شر وبلاء وفتنة، وأن يهدي ضال المسلمين في كل مكان، وأن يرفع عن بقية البلاد الإسلامية كل عدوان وشر وظلم وانتهاك للحرم، وأن يحل محل ذلك الأمن والأمان والتعاون على البر والتقوى. وأسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرينا عجائب قدرة المعتدين على فلسطين والعراق وأفغانستان وبقية البلاد المنكوبة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، وأن يوفق المسلمين للقيام بشؤونهم وإدارة حكم بلادهم على ضوء كتاب الله وسنة نبيه، وأن يزيد هذه البلاد ثباتا على ما هي عليه من حق ومحافظة على ما هي عليه من ميزات يفتقدها عامة البلاد الإسلامية، أن يعز فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن ينشر فيها الفضل والعلم، أن يزيدها ثباتا عليه، أن يوفق من تولى أمرها لمراقبة لربه جل وعلا في السر والعلانية، أن يجعل أهم الأمور عنده إرضاء ربه جل وعلا، أن يعتني غاية الاعتناء بتوفير أسباب أداء العبادات على أكمل وجه في هذه البلاد، أن يجعل بلاده مأمنا لمن التجأ إليها من أهل التقى، أن يصونها عن أن يلتجأ إليها ملحدا أو فاجرا وخبيثا. أسأله جل وعلا أن يوفق ولي أمرنا وإخوانه وأعوانه لكل ما يحقق لهذه البلاد الخير الكثير في أمور دينها وأمور دنياها، كما أسأله جل وعلا أن يتجاوز عن سيئاتنا ويرحم ضعفنا ويجبر كسرنا ويغفر لأمواتنا وأحيائنا ويصلحنا ويصلح ذرياتنا ويبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا وما أعطانا، إنه جل وعلا القادر على كل شيء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزا الله سماحة الشيخ على هذا البيان، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به ويجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه من ذلك القادر عليه. وقبل أن نشرع في الأسئلة لعلي أستأذن سماحة الشيخ في أن نعود إلى الإخوة فيما يتعلق بلجنة المسابقة الرمضانية الكبرى التي أقامتها المؤسسة لتسحب على 10 أسماء من الفائزين، وغدا إن شاء الله سيكون توزيع بقية أسماء الأخرى الذين لم يحالفهم الحظ، فهناك جوائز أخرى. ولعلنا الآن نأخذ هذه الأسماء من الإخوة في اللجنة، ثم بعد ذلك نعود إلى أسئلة الإخوة الحضور والأسئلة الموجودة التي جاءت لي عن طريق الموقع.
بسم الله الرحمن الرحيم، نسحب الآن على الجائزة الثانية عبارة عن حافظ آل مكتبي. الاسم عبد الرحمن بن عبد الله الدغيم. عبد الرحمن بن عبد الله الدغيم، جهاز حاسب آلي مكتبي.
أرجو من الأخوة يعرضون الأسماء، ثم بعد ذلك إن شاء الله الذي يسمع اسمه يذهب هنا إما الآن أو بعد ما تنتهي.
الجائزة الثانية فرن هاس أمان كامل ستيل، الفائز عبد العزيز بن رجب زريدان. الجائزة الثالثة جهاز جوال الاسم نورة بنت مساعد الغنام.
إذا كان ولي أمرها موجود اذهب.
الجائزة الرابعة جهاز جوال أيضا لناصر بن محمد بن سليمان الضويحي. الجائزة الخامسة عبارة عن جهاز جوال لسعود بن محمد السبيعي. الجائزة السادسة جهاز جوال أيضا لإبراهيم ابن إبراهيم ابن إبراهيم البحيري. أيضا جهاز جوال لأم عبد الله إبراهيم الرشيد. أم عبد الله إبراهيم الرشيد جهاز جوال. أيضا مكنسة كهربائية باناسونيك لجهان محمد أحمد. خلاط مولونيكس سوبر لفارس بن عائر بن عبد الله الشهراني. أيضا خلاط مولونيكس سوبر لأم عبد المحسن سامي السعيد.
نستمع الأذان.
الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنكمل إن شاء الله ذكر الأسماء البقية الفائزين بعد محاضرة سماحة مفتي عام المملكة بعد صلاة العشاء، والآن سنبدأ بعرض أسئلة الإخوة الحضور والأسئلة التي وردتنا عن طريق الموقع. ومعنا في إدارة هذا اللقاء فضيلة الشيخ عبد الله الصامل المحاضر بجامعة الإمام وإمام وخطيب جامع ابن سعدان بحي النفل لعرض أسئلة الإخوة الحضور.
فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل يقول: ظهرت في هذه الأيام في الونزة الطيور عجل الله برفعها، فما حكم حرق هذه الطيور المصابة وهي حية قبل ذبحها؟ وهل يدخل ذلك في حكم الضرورات؟ ونأمل من سماحتكم توجيه نصيحة حتى يرفع الله هذا البلاء وهذا الطاعون عن هذه البلاد.
لا شك أنه ما نزل بلاء إلا بسبب الذنوب، فإن الله يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولا رفع بلاء أيضا إلا بتوبة. فالناس محتاجون لأن يتوبوا إلى الله من ذنوبهم، وأن يصلحوا أحوالهم، وأن يراجعوا نفوسهم، ويتفقدوا مسيرتهم في الحياة. فما عرفوه من الذنوب تابوا إلى الله منه. إن كان الذنب بينهم وبين الخلق من مظالم ردوا المظالم إلى أهلها وقضوا الحقوق الواجبة، وإن كان فيما بينهم وبين الله فالتوبة وحدها تمحو ما يكون بين العبد وبين ربه جل وعلا خاصة. فساد الثمار ونزول الآفات عليها وكساد في التجارة أو حدوث أعاصير تتلف أموالا وغيرها، كل ذلك بسبب ظلم العباد أنفسهم. فيحتاج الناس إلى أن يصلحوا أمورهم ليسلموا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فيما يتعلق بما يسمى بإنفلونزا الطيور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الذبيحة أمر ذي، والقتل يحسن القتلة. يوجد وسائل، ولا بد أيضا أن يوجد يقضى على ما يراد القضاء عليه مما القضاء عليه متحتم بأي وسيلة عن غير الإحراق. الإحراق فيه تعذيب وإن كان لدفع ضرر، ينبغي أن يسلك كل مسلك يكون أكثر راحة وأسرع إجهازا على ما يراد إتلافه أو قتله من بهيمة الأنعام أو من الطيور بغير ما يكون منافيا للرفق والإحسان. وأسأل الله جل وعلا أن يوفق بلاد المسلمين في كل مكان إلى الأخذ بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور وفي جميع الأمور. لا شك أن فيها أخطار، ولا أعتقد أنه يتعذر القضاء على الأخطار التي فيها إلا بالإحراق. إذا أتلفت بأي وسيلة يراد، ومعلوم المبيدة للحشرات وما فوق ذلك، وإن كنا لسنا أهل فن في ذلك، لكن من يلتمس حلا لمشكلة لن يجد أمرها متعسرا. فنسأل الله أن يوفق المسؤولين في بلادنا لتحقيق الخير وتسهيل الأمر وإبعاد كل شر عن هذه البلاد وعن غيرها.
السلام عليكم. هذا السائل سؤال عبر الانترنت من امريكا، يقول كثيرا من الاخوة الامريكان الذين هداهم الله الى الاسلام لكن ما زال عليهم ديون قبل الاسلام من قبل الكفار، فهل يجب عليهم دفع هذه الديون قبل اداء فريضة الحج؟ وهل عليهم استئذان هؤلاء الكفار قبل اداء الفريضة؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا.
لا يشترط للحج ان يكون الحاج لا دين عليه، لكن إذا كان أداء الحج لو لم يؤده قضى ما عليه من ديون واجبة وجب عليه أن يقضي دون الناس. أما إذا كان الدين مؤجرا أو كانت نفقة الحج لا تكفي لقضاء الدين فليحج وليجتهد في الدعاء والالتجاء إلى الله أن يعينه على قضاء دينه. ورب دعوة يقولها في الحرم وفي عرفات يستجيب الله له بها، يقضي الله عنه بها أمورا كثيرة. فالحج يصح ولو كان الحاج عليه دين لم يقضه.
حسنك. يقول السائل حسنك، يقول أنا من أهل المدينة وأريد أن أخذ العمرة لكن أريد أن أزور أقاربي في الطائف، فهل أحرم من المدينة أو أزور أقارب الطائف وأحرم من السيل؟
ما دمت بتعتمر وتسافر إلى المدينة وأنت من سكان المدينة فأبدأ الأحرم من ميقات أهل المدينة، وأما إذا كنت تسافر من الرياض فتحرم من ميقات أهل الرياض إما من الطائف، والطائف أيضا غير مفتوح الطريق مع الجبل فتحتاج إلى السيل تحرم من السيل إن شاء الله.
هو يقول يريد أن يزور القارب، يقول أحسن لك، يقول أريد أن أزور القارب بالطائف.
أنا عرفت هذا، قلت يما يؤدي العمرة من المدينة وإذا انتهى من العمرة يخرج للطائف.
أحسن لك. يقول أحسن لك، أخي توفي عمره 17 سنة لكنه لم يؤدي فريضة الحج، هل يجب علي أو على والد الحج عنه؟ وهل يجوز أن أوكل من يحج عنه؟
الوجوب لا يجب، لكن إذا حججتم عنه فقد أحسنتم به وبأنفسكم. من حج عنه منكم من والده أو أحد إخوانه أو قريبه فهو إحسان إليه.
صحيح. يقول من أحرم بالعمرة في شعبان ولم يستطع أداء هذه العمرة إلا في رمضان، هل تكون هذه العمرة في رمضان أو من حين إحرامه بالعمرة في شعبان؟ وكذلك لو أحرم بالعمرة في آخر رمضان ولم يدها إلا في أول شوال، هل تكون عمرته في رمضان أو في أشهر الحج؟
العبرة في أداء أعظم أو معظم أعمال العمرة، ومعظم أعمال العمرة هي الطواف والسعي، فما دامت أديت في رمضان فهي إن شاء الله عمرة في رمضان، وما دامت أديت في أشهر الحج فهي عمرة في أشهر الحج إذا بقي صار متمتعا.
السلام عليكم. يقول من عليه قروض تورق وعليه بعض الأقصاد الأخرى ولم يستطع أداها على وجه السرعة، هل يجوز له أن يذهب إلى أداء فريضة الحج خاصة أن الحج فريضة؟
جواب للسؤال اللي جاء من أمريكا جواب لهذا السؤال، فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
السلام عليكم. هذا يسأل يقول هل يجوز للمسجون وهو في أتم صحة أن يوكل غيره ليحج عنه؟
بل يتوجه إلى الله جل وعلا وينح عليه أن يفرج كربه ويفك أسره ليتولى أداء الحج بنفسه إن شاء الله.
يسأل أيضا صحيح يقول هل يجوز للمرأة أن تتوكل عن أبيها وعن أخيها بالحج كونها امرأة أو لا يجوز ذلك إلا للرجل؟
يجوز. النبي صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع عندما ركب راحلته ليتوجه إلى منى وأردف معه الفضل بن عباس، أتت إليه امرأة من خثعم وقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الظعن، أفا حج عنه؟ قال نعم. فالسائلة امرأة تريد أن تحج عن أبيها رجل، فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بالجواز، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. يحج الرجل عن المرأة وتحج المرأة عن الرجل، ولا إشكال في ذلك.
يقول: هل يجوز للمتوكل عن غيره في الحج أن يتوكل عن أكثر من شخص في الحج؟
يعني يتوكل عن أكثر من شخص، هذه السنة يحج عن فلان والعام القادم عن فلان، فهذا لا إشكال فيه. وأما سفرة واحدة في حجة واحدة يحج عن 10 أو 20، هذا لا يصح في حال.
يقول: إذا اعتمر المتمتع عمرة الحج ثم بقي في مكة ينتظر يوم التروية، هل يمكن له أن يأتي بعمرة ويكرر العمرة قبل الحج قبل يوم التروية؟
هو لا يقال باطلة، لكن هذا خلاف ما عليه الناس، فإن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن أحدا منهم خرج للإتيان بعمرة قبل يوم منى على الإطلاق، فلو قيل بمنع ذلك وتحريمه لما كان بعيدا.
سيقول: بعض الحجاج لا يستطيع القدوم للمملكة إلا مرة في عمره، هل يجوز له أن يكرر العمرة أكثر من مرة؟ وهل له أن يأتي بالعمرة في يوم 11 أو 12؟
أما أداء عمرة في أيام الحج التي هي يوم عرفة لمن أحرم بالحج، أو ويوم العيد والحادي عشر والثاني عشر، ما دام يؤدي أعمال الحج لا يحل له أن يدخل عمرة في هذا المجال. وأما أن يكرر العمرة، فالسنة عدم التكرار. النبي صلى الله عليه حج معه زهاء 100,000، ولم يذكر أن أحدا أدى عمرة بعد الحج سوى عائشة رضي الله عنها، لأنها رأت أنها لم تعتمر، واعتمر النساء اللواتي حججن معها بأن طفن وسعين قبل الحج وتحللن، ثم وقفن في عرفة، ثم طفن بعد عرفة وسعين فألحت، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها، فأخذها أخوها عبد الرحمن وأردفها خلفه على البعير، وذهب بها إلى التنعيم فأحرمت منه ورجعت وعدت العمرة. ففعلها وإذن النبي لها صلى الله عليه وسلم بذلك يدل على أنها عمرة، لكن عدم تكرار ذلك من أحد يدل على أن الأفضل التزام ما التزمه الناس بذلك الوقت.
كان أحد الأخوان السائلين من مصر يقول: فضية الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: الوالد كبير في السن ولم يجد وليس معه فلوس، كذا يقول: يا أداء فريضة الحج، وأنا أعمل في المملكة العربية السعودية، هل يجوز أن أدي فريضة الحج عنه؟
إذا كان عاجزا عن المجيء بدنيا، لا يقدر على المجيء وليس لأجل المال، فلا بأس، لأن الفقير لا يجب عليه الحج. من شرط وجوب الحج أن يستطيع الإنسان أن يحج، سواء حج بماله أو بمال غيره، مع بقية ما تطلب من أمن الطريق وإلى آخره. أما الذي لا يجد فلا يجب عليه الحج، فإن كان صحة لا يقدر على المجيء فالحج عن مثله جائز، كما في قصة الخثعمية.
يقول: من أدى فضية الشيخ، هل من أدى العمرة في شوال أو في ذي القعدة وهو ينوي الحج في هذا العام، هل يكون متمتعا أو هل ينوي متمتعا أم مفردا للحج جزاكم الله خيرا حتى ولو رجع إلى بلده؟
لا، من أدى العمرة في شوال وعاد إلى عمله في أي مدينة واستمر في ذلك حتى جاء وقت الحج فذهب وأحرم بالحج، هذا ليس بالمتمتع. كلمة متمتع هو أن يستمتع بالشيء الذي يمنع منه محرم في مكة، لكن لو خرج لأمر من مكة، أمر استدعى سفره يوم كذا ورجع ثم عاد إلى مكة، ففي خلاف هل ينقطع التمتع بسفر المرء سفر قصر أو لا. الصحيح أنه لا ينقطع، لكن يكون واحد يعمل مثلا في الرياض أدى عمره في أيام العيد في رمضان وجاء يعمل في عمله ويريد أن يحج في يوم 7 و8 ويقول أنه متمتع، لا وليس بالمتمتع.
أسمعك يقول: من أراد الحج وأحرم قبل الميقات 100 كيلو ثم ذهب إلى الميقات كي يعقد النية، هل هذا فعله، هل فعله صحيح؟ نرجو التوجيه جزاك الله خيرا.
هو الفعل صحيح لا يبقى الباطل، لكنه مخالف للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بينه وبين ذي الحليفة في ذلك الوقت إلا يمكن مسيرة أقل من ساعة ودعير، ومع ذلك لم يحرم من بيته صلى الله عليه وسلم، وإنما أحرم من ذي الحليفة. فاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الخير والبركة، لكن لو أحرم إنسان قبل أن يصل الميقات 100 كيلو فوصل الميقات فهو دخل في الإحرام. ثم الإحرام ليس مجرد لبس الإزار والرداء، الإحرام هو أن ينوى الدخول في العبادة مع الأخذ بالأسباب التي تزيل عنه المحظورات. أحرم أناس من جهة كرمان فلامهم من لامهم من الصحابة على بعد على إحرام من ذلك المكان البعيد. وحديث من دويرة أهله ليس معناها أنه يحرم من دويرة أهله، وإنما ينشئ نية السفر للحج من دويرة أهله.
يقول سماحة الشيخ: هل يجوز لي ارتداء حزام الظهر لعلاج الغضروف أثناء أداء مناسك الحج، علما بأنه مخيط وهو ضروري لي حيث أني أعاني من آلام غضروف الظهر؟ أرجو التوجيه من سماحتكم.
نعم يجوز ذلك ولا بأس فيه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان قادما إلى مكة وفي الطريق لقيه أعرابي وسلم عليه، وكان معه دابة حمار يركبه إذا مل من ركوب البعير، فأعطاه الحمار ليركبه. وكان مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عمامة يشد بها وسطه، فأعطاها الأعرابي ليستأم بها. فكونه محرم ويشد يحزم ظهره بهذه العمامة دليل من فعل الصحابة أن ذلك لا يؤثر. فكون الحزام مخير أو كون هذا الحزام ظهر عليه الخياطة ليس التحريم لأجل الخياطة، وإنما التحريم أن يلبس الحاج في حال دخوله في النسك أو المعتمر في حال دخوله في نسك العمرة أن يلبس الملابس التي هي من ملابس الاعتياد، لأن ملابس الإحرام إزار وردة.
صحيح. هذا أحد الأخوان من اليمن يرغب في عرض السؤال على الشيخ رغم أنه تقدم صورة من هذا السؤال. يقول: والدتي في اليمن وهي تعبانة لا تستطيع الحج لأن الذاكرة عندها ضعيفة وليس عندها مال تحج به، هل يجوز رضية الشيخ أن أحج عن والدتي؟
كانت ذاكرتها ضعيفة من الأصل ويعني في حكم فاقد العقل فلا يجب عليها الحج، وإن كان لا الآن فلا حرج أن تحج عنها.
الشيخ يقول: هل من يحج بالنيابة له مثل أجر من أنابه، وهل يجوز له أخذ المال مقابل الحج، وإن كان كذلك فهل ينقص أجره؟ نرجو التوجيه.
لا شك أن الإنسان إذا حج عن غيره بما يأخذه من نفقة الحج من المستنيد ليس كالذي يحج من ماله هو بقصد أداء العبادة عن نفسه، ومع ذلك فإن لكل واحد منهما أجره. إذا أحسن النائب واتقى الله جل وعلا فله أجر في نيابته ولصاحبه أجر فيما قام به عنه من الحج.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. نعود إلى أسئلة التي وردتنا عن طريق الموقع وكذلك عن طريق الفاكس. سأبدأ بسؤال مهم قبل أن نقرأ أسئلة المتعلقة بالحج. هذا سؤال ورد لسماحة الشيخ، يقول حفظكم الله، هناك بعض الشباب الذين يكفرون هذه الدولة المباركة بحجة وجود البنوك الربوية ومعاقبة المعتدين عليها ومنح التصاريح لها، ويقولون أن هذا يعد ناقضا عمليا من نواقض الإسلام الذي يكفر به صاحبه وإن لم يستحل، أفيدونا في ذلك جزاكم الله خيرا.
لا شك أن الذنوب الكثيرة لها أثرها، لكن لا أدري هل في الدنيا دولة الآن تشبه هذه المملكة في جميع ما عليه المملكة وفي ما جميع عليه الدول الأخرى؟ هل يريدون دولة كدولة الخلفاء الراشدين؟ ثم هذا التكفير، من كفر إنسانا وليس ذلك المكفر كافر رجع التكفير إلى القائل، كما في الحديث الصحيح من قال لآخر يا عدو الله وليس عدو لله رجع هذا القول إلى المتحدث نفسه، من قال يا كافر لأحد وليس بكافر حقا رجع التكفير إلى المتحدث. ليت أن الشباب يرجعون إلى العلم دون أن يظنوا أنهم صاروا علماء، لأن الإنسان إذا ظن أنه عالم يستعلي أن يسأل عن سؤال غيره، وإذا أفتي بما لا يريد ظل لمن يفتيه. بدون شك أن الإذن بالربا محرم، وبدون شك أن المعاصي إذا تركت ولم تغير أنه منكر، ولكن التكفير أيضا أمر عظيم وخطير، والتكفير مثل الدولة السعودية، استعرض ما شئت من الدول في العالم الإسلامي كله ولن تجد قطعا دولة كهذه الدولة. لا أحد يستطيع أن يقول حتى ولو أراد أن يكابر ما قدر أن يكابر في هذا، فيه تقصير، فيه تقصير كثير. كما أتمنى أن الشباب يرجعون إلى حياة العلماء السابقين ويقرؤون كلامهم. الإمام أحمد بن حنبل، ومعلوم أن المأمون والمعتصم ومن جاء بعده يحملون الناس على أن يتمسكوا بمذهب المعتزلة، وخسلوا بعض العلماء الذي رفض، وجلدوا الإمام أحمد حتى غاب عن شعوره ليأخذ بمذهب المعتزلة. ثم جاء أصحاب أحمد وقالوا له ألا يعني نقول للناس اخلعوا بيعة الوالي الخليفة، فغضب غضبا شديدا وقال تريدون أن تفتقوا في الإسلام فتقا. المعتصم جلده حتى أغمي عليه وفقد الذات، صار كأنه لحم. ثم كان الضرب الذي أصابه تيبس شيء حتى احتاج إلى أن يجري عملية جراحية لإزالة اللحمة التي يبست من الضرب، وكان والمبضع في ظهره يشتغل الطبيب أو المجرح وهو يقول اللهم اغفر للمعتصم اللهم اغفر للمعتصم. فلما سئل قال لا أحب أن ألقى الله وبيني وبين أحد من آل محمد الخصومة. وهؤلاء الشباب هل هم أتقى من أحمد بن حنبل؟ أبيحة المعازف في خلافات كثيرة في ذلك الوقت، ولا قال العلماء أمثال أحمد والشافعي ومالك ويحيى بن معين وعلي بن المديني وإسحاق بن إبراهيم وغيرهم من العلماء يستنكرون المنكر لكن لا يكفرون. كلمة التكفير هذه أمر، هذه مزلة ومنزلق خطير، قد يذهب بالمكفر إلى هاوية من الهوى. فأسأل الله أن يهدي الشباب ويصلحهم ويرزقنا وإياهم البصيرة في الدين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وهذا السائل يقول أنا اعتمرت في آخر شهر شوال وهو من أشهر الحج، ولم أكن حينها متأكدا من ذهابي للحج، فهل لي إن حججت أن أنوي بالتمتع بناء على تلك العمرة علما بأنني من مدينة جدة؟
لا، لست بمتمتع. وإذا كنت من مدينة جدة وأديت العمرة في ذلك الوقت، ولو كنت عازم على الحج، الحج لا يلزمك لو عدلت. فعزمك على الحج الآن لا يجعلك متمتعا من ذلك الوقت.
أحسن الله إليكم. وهذه السائلة تقول: هل يجوز تمشيط شعر المرأة وهي ناوية للأضحية؟
بالنسبة للأضحية، إذا دخل شهر ذي الحجة فعلى من ينوي أن يضحي أن لا يمس شيئا، يقص شيئا من شعره ولا من أظفاره، ولا فرق بين الرجال والنساء في ذلك. فالذي يريد أن يضحي يهيئ نفسه قبل دخول يوم أول يوم من أيام العشر، يقص، يقلم، يجز شاربه إلى غير ذلك، فإذا دخلت العشر يخف عن ذلك. وأما تسريح الشعر ونزول شيء منه بسبب التسريح والمشاط فلا يضر.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الشخص الذي يحج بالنيابة وعليه دين، هل يجب عليه أن يستأذن من دائنه لكي يحج؟
هو لا يجب، لأنه ما دام سوف يحج بالنيابة وقد يكون يأخذ عوضا على هذه النيابة، قد يكون ذلك من أسباب الإعانة على قضاء الدين.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يجوز للإنسان الحج ولم يذبح عنه العقيقة؟
لا علاقة للعقيقة بالحج، العقيقة هي بذمة الوالد الأب، ثم الخلاف فيها معروف، هل هي واجبة حتما أو أنها سنة مؤكدة، لكنها لا ارتباط لها بالحج، يحج الإنسان ولو لم يعق عنه عقيقة.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل أيضا يتعلق بالسؤال السابق في توجيه الشباب، يقول: سماحة الوالد، ما توجيهكم لعموم المسلمين وللشباب خصوصا في كيفية المحافظة على أمن هذه البلاد من الأخطار التي تواجهها بسبب الانحرافات الفكرية التي وقع فيها بعض الشباب، فأصبحوا يستهدفون جميع مجالاتها، بل يستهدفون علماءها وولاة أمرها، فما توجيهكم حيال ذلك حفظكم الله؟
أول نصيحتي لكل إنسان أن يتقي الله جل وعلا بنفسه، وأن يفكر في عيوب نفسه ليحاول بما يستطيع تنقية أعماله كلها. وبالنسبة لهذه البلاد، لا شك أنها محسودة، فإن البلاد الأخرى من أول ثورة وجدت في بلاد العرب، ثورة مصر في عام 72 و300 ألف، يوم كنا طلاب في المعاهد العلمية، من ذلك الوقت فتحت الأبواب على العالم الإسلامي وبالخصوص العربي من أعداء الإسلام من الكفار، تسلك مسالك كثيرة، ويتخذ الدين في بعض المواقف وسيلة. ينبغي لكل أحد أن يحرص على البصيرة في الدين، فإنها إذا حصلت للإنسان بصيرة في دينه عرف كيف يسير، عرف الحلال من الحرام، عرف ما ينبغي وما لا ينبغي، إذا أشكل عليه عرف كيف يسأل. بلادنا والله الحمد استهدفت ودافع الله عنها، أريد إيقاع فتن كثيرة، منها ما خطط له تخطيط رهيب، ولكن الله لطف. وفيما أعتقد أن من أعظم أسباب ذلك ما نحن عليه من العقيدة الصافية ولله الحمد، تجد العامي في هذه المملكة لا يستجيز الاستغاثة بأموات ولا بأصنام ولا بنجوم ولا بشيء، إنما يسأل الله جل وعلا. البقاء على عقيدة التوحيد في هذه البلاد من أعظم أسباب السلامة. ليست المملكة أقدر من غيرها على حراسة أمنها، لكن الله جل وعلا لطف بها. بدأت ثورة نصر وزعموا أنها ستحقق لهم الخير، وكانت نصر يوم حصلت الثورة فيها من أغنى بلاد العرب، وكان جنيه 12 ريال ونص الجنيه المصري. والآن كل اللي الذين يتعاملون في بيع وشراء يعرفون كم يساوي الآن. ثم لن تقطع أنصارة من فقراء دول العرب، كذلك سوريا كان تصديرها للبضائع والتجارات للمملكة والمنسوجات إلى آخره من أبرز ما يكون، وغيرها وغيرها. كانت العراق تؤمن شطرا كبيرا من شمال المملكة بالتمور والحبوب والأرز المعروف أرز العراق، وكانت أكثر بلاد العالم إنتاجا للتمور، قد يبلغ إنتاجها للتمور حوالي 80% من تمور العالم. ثم الآن كما تشاهدون وكما تسمعون وما تفهم، وهذا ما جاءهم أبدا مصادفة، وإنما جاءهم بما حصل من الذنوب، والله المستعان. غيرهم وبقيت المملكة ولله الحمد، فهذا فضل الله علينا. هؤلاء الشباب ما تعلموا إلا في مدارس المملكة، لكن لا شك أن اختلاطهم بالأجانب ولا سيما بالموتورين من الأجانب العرب، لأن من فقد وطنه أو شرد عنه أو هو حاقد على أهل بلده وحاقد على من يأمن غيرهم. الواجب على أهل البيوت أن ينتبهوا لأولادهم ويحسنوا تفقد رحلاتهم وأسفارهم ومن يصاحبون، ويتفقدون أفكارهم في محادثاتهم وما يتكلمون. فإن الإنسان مهما كانت عنده دغائل لا بد أن تخرج، ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، لا بد تصبر على فلسفة الإنسان. إذا وجدوا من شيء يعالجونه فإن هذا مرض. على الآباء والأمهات أن يعتنوا بالشبيبة، وعلى الشباب أيضا أن يحرصوا على أن يكونوا أعضاء نافعين في هذا المجتمع في دينه وفي دنياه، وأن لا يكونوا أسباب شر وبلاء وأسباب نكد لآبائهم وأمهاتهم وأسرهم وخراباتهم. ثم هؤلاء الذين يريدون أن يتقصدوا أحدا بقتل أو غيره، لا شك أنه لا يقتل أحد إلا إذا كان الله قضى أن أجله سوف ينتهي، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره. تعددت الأسباب والموت واحد، لا يمكن أن يموت أحد قبل أجله، لا يقدم ولا لحظة. لكن هم عندما يفكرون بهذا يفكرون بلا أنه شر عظيم مستطير، وقد يكون ذلك سبب تلفهم ويسبب نكدا لأهليهم. وربما كان الولد هو الفرد الذكر في بيته، ثم إما أن كان عمله سببا في تلفه أو كان عمله سببا في القبض عليه وتنغيص حياته وحياة أسرته وخرابته وغيرهم. ينبغي للإنسان أن يكون على قدر كبير من الوعي والمعرفة وتفقد الأحوال، فنسأل الله العافية.
نعود لبعض أسئلة الحضور.
صلى الله عليكم الشيخ. يقول السائل يقول أنا شاب مقبل على الزواج، فأيهما أفضل فضيلة سماحة الشيخ، الحج أو الزواج، وأنا لا أملك غير هذا المال؟
لا شك أن الزواج ليس ركنا من أركان الإسلام، والحج ركن من أركان الإسلام. الزواج أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. فإذا كان هذا الذي ينوي الشباب الحج والزواج، إن تزوج لا يستطيع أن يحج، وإن حج لا يستطيع أن يتزوج. لا، إذا وفقه الله وحج قد يكون يهيئ الله له سبب خير وكسل فيدرك أسباب الحج، أسباب الزواج. وإن وجد نفسه أنه لا يقدر على الصبر وأحب أن يتزوج فليتزوج وليعقد العزم على الجد والاجتهاد في أن يحج. ومن أراد الخير قاصدا حريصا على إرضاء الله جل وعلا يسر الله له أسباب ذلك.
صلى الله عليك. هذا يقول السائل: إذا كان إنسان من أهل مكة وجاء إلى الرياض لعمل قبل الحجة ثم أراد الرجوع إلى مكة وهو يريد الحج، من أين يحرم، من مكة أو لا بد من الميقات؟
إذا كان أتى للرياض واستقر فيها الآن صار في الرياض ومكان سكنه فإنه من أهل الرياض. إذا أراد أن يذهب إلى مكة يحرم من الأماكن التي يحرم منها من قدم من جهة الرياض.
شكر الله لمعالي الشيخ صالح بن محمد الحيدان على هذا البيان، أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهوده وينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. وإلى لقائنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله في هذه الأيام، هذه مواسم الخير، ومع علمائنا الأجلاء في هذا اليوم الموافق 23 من شهر ذي القعدة لعام 1428 للهجرة، يطيب لنا أن نستضيف أحد علمائنا الأجلاء سماحة الوالد الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء في موضوع مهم متعلق بمناسك الحج، وهي المواقيت الزمانية والمكانية. والعنصر الثاني في هذه المحاضرة وفي هذا اللقاء هو ضوابط الفتوى في الحج. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في جهود علمائنا وينفع بهم الإسلام والمسلمين، وأن يجعل ما يبذله ويقدمونه في ميزان حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونرحب بالإخوة الذين يشاركوننا عن طريق موقع المؤسسة، وسنستقبل إن شاء الله تعالى في نهاية اللقاء أسئلة الحضور وكذلك الأسئلة التي تريدنا عن طريق الموقع. وسيكون إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء اللقاء الثاني مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله. وأترككم الآن مع معالي الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عبده وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على محجة بيضاء أبان لنا فيها الحلال والحرام، أبان لنا أحكام الدين في أصوله وفروعه، خلف شريعة عظيمة كاملة لا توجد معضلة ولا مشكلة معقدة إلا وفي أصول الشريعة وأحكامها بيان ذلك وحله. فالحمد لله على نعمه التي لا تحصى. شرع لنا ربنا جل وعلا في دين الإسلام أركانا عظيمة بها تستقيم الأمور وتسعد الأمم وتطيب الحياة. شرع لنا جل وعلا أركان هي كما في حديث ابن عمر خمسة، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وجميع تكاليف الشريعة في ظاهرها وباطنها لإصلاح القلوب وضبط المسيرة وحمل الناس على القيام بما ينفعهم في حياتهم وآخرتهم، لأن الله جل وعلا لم يشرع شيئا إلا فيه خير للبشر وسعادة. والموفق من أخذ لأجل ما يستطيع مما أمر الله جل وعلا به أو انتهى عن كل ما نهى الله عنه، فإن المنهيات لا يحل تجاوزها، أما المأمورات فيعمل الإنسان ما يستطيع. يقول الله فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذه العبادات أو هذه الأركان منها ما لا يجوز أن ينفك المسلم عنه إما عملا وإما عملا واعتقادا، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا بد لها في حياة الإنسان ما دام يعقل، إما بنطق وإما في مجرد اعتقاد مع النطق. والركن الثاني من أركان الدين الصلاة، وهي تشتمل على ما في الشهادتين، فلا تصح الصلاة إلا بأن تشتمل على الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. ثم تأتي الزكاة التي هي نفع متعد للأمة، نافع لها يحقق بإذن الله جل وعلا التكافل فيما بينها. ويأتي الصيام اللي فيه تقويم المرء وتعويضه على الصبر واعتياد أمور كثيرة لا توجد في غير الصيام. ويأتي الحج. الصلوات في اليوم 5 مرات حتى تتجدد الصلة التي فيها تفرع من العبد لمناجاة خالقه، تصقل بها النفوس وتضاع بها الجوانح وينتعش القلب بها ويحيا وتتحقق فيها راحة لبني آدم. يقول النبي أرحنا يا بلال في الصلاة، صلوات الله وسلامه على نبيه. أما الحج، الصيام والزكاة في كل عام، لكن الزكاة تتحدد بوقت معين، وإنما تتحدد بالمال الذي يملكه ابن آدم إذا بلغ نصابا في تجارة، في اقتناء، وهي محاصيل الزراعة والثمار وفق ما قدره الله جل وعلا من حد لها وواجب فيها. وأما الحج ففي العمر مرة واحدة، لأن الحج يحتاج المرء فيه إلى أن يهجر الوطن ويترك الأهل والولد ويفارق من شاءه وحياته وتجارته وأعماله، فلم يجبه الله جل وعلا العباد إلا مرة في العمر. أوجبه جل وعلا في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حدد الله مواقيته الزمنية بنص قرآني، وحدد نبيه صلى الله عليه وسلم مواقيته المكانية لما بلغ به أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وأرضاهم. أما المواقيت الزمنية ففي قول المولى جل وعلا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه هذه الأشهر ما هي، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، تسعة الأيام وليلة العاشر. من لم يكن دخل في الحج وأدرك عرفة قبل نهاية ليلة العاشر فقد فاته الحج. هل يحرم الإنسان قبل أشهر الحج؟ هو إن أحرم وتحاذى وطاف وسعى قبل دخول أشهر الحج فهي عمرة، لا يصح أن يستمر عليها على أنها الحج، بل عليه أن يتحلل لتتحول عمرة، فإن بقي إلى وقت أيام الحج أحرم مع أهل مكة للحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه من الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كذلك من دخل في الحج لا يكون القصد من فرض أي من حج فريضته، وإن من فرض ألزم نفسه بالدخول في الحج فإنه يتجنب ما ذكره الله جل وعلا من الرفث والفسوق والجدال الذي لا تدعو إليه ضرورة ملحة، وإلا في الجدال الذي تدعو إليه ضرورة ملحة وتستقيم الأمور إلا به تقضيه الحال. إنما الجدال إن كان في علم ينبغي أن يجتنب إلى أن ينتهي الإنسان من حجه. لماذا؟ ليتفرغ العبد في هذا السفر العظيم والرحلة المباركة والعزم المؤكد على أن يكون في حياته في تلك الأيام قائما بذكر الله، جانبا في التقرب إلى خالقه جل وعلا بما لا يشق عليه من الأذكار والعبادات. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والمقصود بالرفث ما يتعلق بالنساء من عقد نكاح أو جماع، وأما الفسوق فجميع المعاصي هي محرمة في كل وقت، وتزداد حرمتها تأكيدا في مثل تلك الأحوال، لأن الشأن في الحج المتلبس بأداء الحج أنه في عبادة ينبغي أن يكون متهيئا لأدائها، وإنما أبيح له أمور كثيرة لا تباح في بعض العبادات لأجل طول الوقت ورفقا به وتيسيرا عليه. هذه المواقيت الزمنية، وأضيقها ليلة العيد. من لم يصل عرفة قبل طلوع فجر ليلة العيد فقد فاته الحج، وإنما إذا كان محرما يتحلل بعمرة. أما من وصل عرفة قبل طلوع الفجر ثم أدى بقية المناسك فقد أدرك الحج، كما في حديث عروة بن مغرس الطائي الذي جاء من شمال المملكة من جبل أيطي وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم يوم جمع في مزدلفة بعد صلاة الفجر، فقال للنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: جئتك يا نبي الله يا رسول الله من جبل أيطي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت جبلا، وفي لفظ حبلا، والمقصود بالحبل يعني حبل الرمل، إن وقفت لسلم الحج طالما صلى صلاتنا هذا ودفع معنا حين ندفع وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من الليل أو نهار فقد أدرك الحج أو فقد تم حجه، يعني إذا أدى بقية المناسك، لأن عرفة لا يتم الحج إلا بها كما قال عليه أفضل الصلاة والتسليم الحج عرفة. أما المواقيت الزمنية مكانية، لكن الزمنية من أحرم في ليلة العيد عيد الفطر ثم بقي على إحرامه إلى أن يتحلل يوم النحر فإنه يكون في إحرامه هذا في أشهر الحج وباقي في حج في أداء حجه، إلا أن الأفضل لكل من جاء إلى مكة قبل أيام منى وقبل الرحيل إلى منى أن يتحلل من إحرامه بعمرة. ثم إذا كان في اليوم الثامن أحرم الناس بالحج كما فعل الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فإنهم أحرموا، منهم من أحرم بالحج وحده ومنهم من أحرم بالحج والعمرة ومنهم من أحرم بعمرة، وفي الطريق قامهم صلى الله عليه وسلم ترشادا بأن يجعلوا إحرامهم بعمرة إلا من ساق الهدي، والمقصود بالهدي المسوق الذي يساق من الحل يجلب إلى مكة لينحر يوم العيد يوم النحر. هذا كان موجودا في السابق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأزمنة الأولى، وفي هذا الزمن لم أسمع أن أحدا يسوق هديا من الحل ليذبحه وينحره في مكة إلا ما كان من هدي التمتع والقران. والنبي عليه الصلاة والتسليم ساق 100 بعير نهرها كلها يوم عيد الأضحى، لكن لما وصل إلى مكة أكد العزم على الناس وأمرهم أن يتحللوا بعمرة، واستنكروا ذلك لأن العرب في الجاهلية ما كانت تؤدي عمرة في أيام الحج، ويرون أن الاعتمار في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون عن العمرة إذا عفى الأثر، يعني مسحت الجواد الطرق من قلة الماشي عليها، إذا عفى الأثر وبرع الدبر الجروح التي تكون في الرواحل بسبب الرحل الذي يوضعون على ظهر البعير وخرج سفر انخلع شهر سفر حلت العمرة لمن اعتمر، فأقبل الله هذه العادات وأباح العمرة في كل وقت، فألزم صلى الله عليه وسلم ألزم النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأن يتحللوا إلا من كان معه هدي. وجاء علي رضي الله عنه من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أحللت؟ قال بما أحللت؟ قال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام فإن معي الهدي سقت معي الهدي فلا تحل حتى نحر الهدي، وأشركه معه. وجاء أبو موسى الأشعري في نفس الحجة وقال له النبي عليه الصلاة والسلام بما أهللت؟ قال بإهلال كإهلال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هل معك هدي؟ قال لا. قال حل إحرامك وجعلها عمرة. يقول أبو موسى فذهبتنا امرأة من قومي فغسلت رأسي وتحللت، فالذين ساقوا الهدي بقوا في إحرامهم. فالشاهد فيما يتعلق بالمواقيت الزمنية. أما المواقيت المكانية فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في في أكثر من حديث. يقول يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. وذو الحليفة هو موضع الإحرام الذي بجانب المدينة، وكان في السابق منفصلا عنها، ليس مرتبطا بها. الذي خرج من المدينة وبات بعد أن صلى الظهر في المدينة، ونزل في ذي الحليفة وصلى العصر الظهر، صلاها تماما صلاة حضر، وفي ذي الحليفة صلى العصر قصرا وأمرح فيها. ومن الغد لبس إحرامه صلى الله عليه وسلم، ولبس الناس إحرامهم وساروا في عند دخول شهر ذي الحجة، وفي صبيحة اليوم الرابع وصلوا إلى مكة قرب دخول ذي الحجة. فذي الحليفة يهل أن يحرم أهل المدينة من ذي الحليفة، أو يهل، وأهل الشام من الجحفة، والجحفة هي بجانب رابع، كانت قرية في السابق ثم جحفها السيل أتركت، ثم استغرقها رابغ الآن، فهي داخلة برابغ. فأهل المدينة يعني من جاء من الساحل الغربي من الشمال إلى أقصى الجهة من الشام أو ما حواليها أو ما وراء ذلك في الشمال أو من مصر يحرم من الجحفة. ولأهل اليمن يلملم، وقال إن السعدية بجانبه أو في موقع، ولأهل نجد قرن، وفي لفظ القرن المنازل وهو ما يسمى بالسيل. يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم هن، أي هذه المواقع لهن لتلك الجهات، ولمن أتى عليهن على هذه المواقع من غير أهلهم ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك، أي من كان دون بين المواقيت المكانية ومكة، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، يعني بالنسبة للحج. وأما بالنسبة للعمرة فأهل مكة يخرجون إلى الحل، لأن ذلك يوضحه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما حج في حجة الوداع، وكانت معه أمهات المؤمنين، ولما وصل إلى سرف الذي بين مكة والمدينة قرب عثمان، جاء إلى عائشة وإذا بها تمشي، قال ما لك؟ قالت وددت أنني لم أحج. قال لا شأنك، أنا فلسطيني حفظي. قالت نعم. قال إن هذا الشيء كتبه الله على بنات آدم، اعملي أو افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ففعلت ذلك فأدخلت حجها على عمرتها، وكانت محرمة بالعمرة. فمن أحرم في المنازل التي بين المدينة ومكة فيحرم من موقع منزله، ومن أحرم في الأماكن التي بين جحفة وبين مكة يحرم من منزله، ومن أحرم فيما بين قرن السيل ومكة يحرم من منزله، وكذلك يلملم. ومن كانوا في الجبال فأعالي السيل قرن يحرمون منها كما هو الحال في من جاء عن طريق الطائف، لأن ما يسمى بالمحرم هو في أعلى وادي السيل، أعلى وادي قرن. هذه المواقيت ثبت في الصحاح تحديد النبي صلى الله عليه وسلم لها والمسائل بغيرها، وفي أهل العراق جاء ناس إلى عمر رضي الله عنه وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق قرنا وإن قرن جور عن طريقنا. فقال عمر رضي الله عنه انظروا حذوها من طريقكم، أي انظروا ما يوازنها. فروي أن ذات عرق هي المقابلة للسيل، وجاء في حديث أن النبي وقت ذات عرق لكنه لم يبلغهم ولم يبلغ عمر رضي الله عنه، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغ جميع الصحابة في ذلك الوقت كلهم، أكثرهم رواية للحديث فيما وصل إلينا أبو هريرة رضي الله عنه، وهو يخبر أنه أكثرهم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه يكتب ولا أكتب. لكن هذا الشيء العظيم الذي بلغنا عن أبي هريرة كله من محفوظ أبي هريرة رضي الله عنه. وذكر السائل قال إن إخواني من المهاجرين شغرهم الضرب بالأسواق، يعني الضرب بالتجارة، والصرف بالأسواق، إذا تبايع الناس ويضرب هذا على كف هذا بإتمام الصفقة بالبيع. وإخواني من الأنصار شغلهم العمل في زراعتهم وحروتهم، وأما أبو هريرة فمسكين من أهل الصفة يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجبة طعامه وعلى نمي بطنه، فكان لا يغيب عن مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الذي يرى أنه أشد أحرص الناس. ولذلك لما سأل الذي عن مسألة قال لقد ظننت أن لا يسألني أحد قبلك عنها لما رأيت من حرصك على العلم. فهو رضي الله عنه يرى أن عبد الله بن عمر أكثر منه، لكن لم يبلغنا عن عبد الله بن عمر أكثر مما بلغ عن أبي هريرة رضي الله عنه أصحاب محمد أجمعين. بقيت الأماكن الأخرى كلها، فكل من مر وافد إلى مكة بين ميقاتين من المواقيت المكانية يحرم إذا كان محاديا لأقربهما إليه، فإن كان عن طريق المدينة أتى من جهة الجبال وأقرب إليه محاذاة ذي الحليفة أحرم، إن كان بعيدا عنه والأقرب إليها ميقات ذات عرق وقرن المنازل أحرم إذا حاذاه، وهكذا في بقية الأماكن. وهذا بدأ الآن إشكالاته عندما تعددت المنافذ إلى مكة وفتحت كثير من الطرق، فيحتاج المرء إلى أن يحرص على أن يكون أداؤه لحجه أو أداؤه لعمرته أداء موافقا لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحج أو هذه الرحلة محدودة الوقت وقد لا يتكرر للإنسان الرحيل إليها، وإن كان في وقتنا هذا لما من الله به علينا في المملكة من الأمن والأمان ويسر التحرك والسير، وعلى العالم الإسلامي بما يسره الله جل وعلا من قصد السبيل وتقصير المسافات البعيدة، صار الناس يسهل عليهم أن يصلوا إلى مكة بالشيء الذي ما كان يصل إلى الناس. كان الناس في المملكة القرين الذي يكون حج أكثر من مرة، تجد القرية أو المدينة في داخل المملكة البعيدات عن مكة قد لا تجد أحد الحج أكثر من 3 مرات أو 4 إلى وقت غير بعيد، يمكن إلى 70 سنة تقريبا. أما من 60 سنة ودون ذلك فتجد كثيرا من الناس حجات كثيرة، وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه البلاد وعلى الناس أجمعين. كان الناس في السابق في خوف، وكثيرا ما يحج الإنسان وهو لا يظن أن يرجع إلى أهله، وأهله لا يظنونه يرجع إليهم لصعوبة الطريق وكثرة العوائق واحتمال حصول القتل في الطريق. فيسر الله جل وعلا التيسير وبسط الأمن وأوجد ما أوجد مما توصل إليه البشر مما علمهم الله إياه من الوسائل. ينبغي لمن أراد الحج أن يعتني بعمله، أن يحرص غاية الحرص على إتقان عمله وإحسانه، وأن يكون أقرب ما يستطيع مشابها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هم بالحج يقدم توبة إلى الله جل وعلا من الذنوب، وإذا كانت بينه وبين الآخرين علاقات يحاول أن يستحلهم ويحلهم ويحاول أن يقضي ما عليه من حقوق مالية أو غير ذلك، حتى إذا اتجه إلى بيت الله العتيق راجيا مغفرة ربه جل وعلا يكون قد أهيأ أسباب براءته من الحقوق، فإن أثر الحج أثر مبارك عظيم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم أو كيومي ولدته أمه. وفي الحديث الآخر: العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا كان الإنسان متجها إلى البيت العتيق يحرص على البراءة، براءة ذمته من الحقوق العامة والخاصة، ويتوب إلى الله جل وعلا من الذنوب. ولا شك أن الناس خطاؤون، وقد قال ذلك نبي هدى صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. يتوب إلى الله مما يعلم، ويتوب إلى الله مما لا يعلم. كم من الذنوب يرتكب الواحد منا، قد يتذكر بعضها وقد يغفل عن بعضها، وقد يرتكبها وهو ما درى أنه ارتكب ذنبا يضعف البصيرة. فإن البصيرة إذا كلت لم تبصر كثيرا من السيئات. يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم لمن عنده من الراغبين في العلم أو من يعظهم: إنكم لتعملون أعمالا ترونها أخف أو أقل من الذر، كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. والإنسان كلما كثرت ذنوبه كلما استصغر الذنوب واستخف بأمرها، وكلما قلت ذنوبه كلما كان قلبه أشد انتباها وأكمل يقظة وأدق إحساسا، فتلين له ما يرتكب من سيئات. فإذا عزم على الحج يتوب إلى الله توبة صادقة، ويتوجه إليه بأن يسأله أن يحفظ لسانه وسمعه وبصره وسائر جوارحه. ثم إذا أراد السفر ينظر من سيصاحب في هذه الرحلة المباركة، فإن الرفقاء في السفر لهم تأثير في الخير والشر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فإذا أراد الإنسان أن يسافر فلينظر من يصطحبه معه، من يتفق معه في هذه الرحلة ليختر من يقل كلامه إلا بذكر الله، من يعين على طاعة الله جل وعلا، من يستحي منه من ارتكاب المعاصي. فإذا الإنسان إذا كان في هذه الرحلة تعود ترك المحرمات والمكروهات وتعود القيام بالواجبات ونوافل العبادات، أوشك أن يصبغه هذا التعود وهذه العادة تلك الأيام ولو كانت غير كثيرة حتى يعلفها ويعتادها ويكون منطبعا بإذن الله عليها، فتتغير حاله إذا كان عنده نوع تفريط إلى ناحية التزام بالخير واجتناب للشر. وفي مكة بقدر ما يستطيع أن يكثر من الأعمال الصالحة، إن كان الوقت متسعا للإكثار من الطواف فعل، ولا أظنه يكون. النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان الوقت وزحام دون ما نعيش فيه، لما وصل إلى مكة في حجة الوداع طاف وسعى وتحلل الذين لم يكن معهم هدي مسوق، وهو لم يتحلل لأنه ساق الهدي، لبد رأسه وخلد هديه وقال لا أحل حتى يبلغ الهدي محله، وجلس يصلي الصلوات الخمس في منزله في الأبطح. فالإنسان إذا نزل لا يتعب نفسه ويرهقها ويرايق الناس الآخرين في الذهاب إلى المسجد. مكة كلها حرم، والصلاة المضاعفة في أي مكان، الصلاة بمئة ألف صلاة في أي بقعة من بقاع مكة فيما أدخلته حدود مكة. ولا نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة، جلس أربعة أيام، وصل مكة صبيحة اليوم الرابع، وبقي في مكة إلى صبيحة اليوم الثامن، وهو يصلي بأصحابه في منزلهم في الأبطح. إذا جاء وقت الصلاة ركزت له عنزة رمح قصير يصلي إليه إليها تكون سترة، وصلى بأصحابه صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يرهق نفسه ويشق عليها وعلى الآخرين الذهاب إلى المسجد عند الكعبة. لا شك أن كثرة المصلين لها أثرها في ذكاء الصلاة، لكن التخفيف من الإنسان على نفسه وعلى الآخرين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فيه خير كثير بإذن الله. يحرص على الإكثار من الصلوات في مكة من نوافل العبادات، يكثر من ذكر الله جل وعلا، إن كان في وقت إحرام فيكثر من التلبية، فإن التلبية تكون في حال المسير وفي حال الالتقاء وفي حال الهبوط مع الطرق وفي حال الارتفاع على الطرق، ويكثر. والتلبية النبي صلى الله عليه وسلم هي لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويجوز الإنسان يلبي بغيرها، فقد كان بعض الصحابة منهم من يقول لبيك حقا حقا، ومنهم من يقول لبيك ذا المعارج، والنبي يسمع كل ذلك ولكنه لا يغير ولم يترك تلبيته. فتلبيته بدون شك هي أكمل أنواع التلبية، يكثر الإنسان من ذلك. وعند الصلاة انتهى من الصلاة يتبعها ماذا في حال إحرامه، وكذلك في منى وفي الذهاب إلى عرفات وفي عرفة وفي الرجوع إلى مزدلفة إلى منى حتى يصل إلى جمرة العقبة، لأنه لا يزال في الرحلة. فإذا وصل جمرة العقبة وبدأ رمي الجمار وقف عن التلبية وبدأ بالتكبير والتهليل والتحميد. لا مانع من ذكر شيء ما يتعلق بعرفة، ينبغي للإنسان في عرفة أن يعرف أن الوقت محدود وهي ساعات، يهيئ نفسه لها قبل وقتها، ثم عند دخول وقت صلاة الظهر يصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تجمع الظهر إلى العصر جمعا وقصرا، إلا من كان من سكان عرفة كالحراس والخدم الذين يبقون في عرفة طيلة الفترة، فهؤلاء لا يقصرون، لأن القصر ليس لأجل منسك الحج وإنما هو للسفر. وأما من صلى في عرفة ولو كان من سكان مكة يشرع له القصر، فعند دخول وقت الظهر يصلى مع الإمام في مسجد عرفة صلى، وإن صلى في مضاربه، والنبي أمر الناس أن يلزموا منازلهم في يوم عرفة، أرسل مناديه ينادي أيها الناس إلزموا منازلكم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. وقال وقفتها هنا شرقي جبل إنان الذي يسميه العوام جبل الرحمة، وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارتفع عن بطن عرنة بطن الوادي الذي يأتي من غرب المسجد. فإذا جمع الناس الصلاة ظهرا وعصرا يتوجهون إلى القبلة، والقبلة هي جهة الدعاء، ويشتغلون بالدعاء. ولأهمية ذلك الموقف ولأشدة حاجة المسلمين في وقتنا هذا، يجتهد الإنسان في حجه أن يدعو لنفسه وللمسلمين أن يفرج الله كربهم ويزيح عنهم الظلم الذي حل بهم من أنفسهم ومن أعدائهم الكفار، يلح على الله جل وعلا، يجتهد في ذلك ويدعو بما شاء من أمر الدنيا والآخرة، إلا أن أمر الآخرة هو ينبغي أن يعتنى به، وأمر الإسلام ينبغي أن يعتنى به غاية الاعتناء. فرصة عظيمة وزمن محدود وتجمع كبير جدا، الناس فيه حريون بأن تقضى حاجاتهم وأن تكشر كرباتهم وأن تحل بإذن الله جل وعلا مشاكلهم، وأن يخزى بإذن الله ظالمهم من اليهود والنصارى وأعوانهم. يجتهد المسلم لنفسه ولوالديه ولذريته ولإخوانه فيما يصلح حالهم ويزيدهم ثباتا على الحق، وما يتحقق لهم بإذن الله مغفرة ذنوب أمواتهم. اللهم يباهي بأهل الموقف ملائكته. فليحرص المسلم، ثم ينبغي للمسلم أن يحرص على التقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لزم الموقف بعد صلاة الظهر والعصر، وكان يوم جمعة لكن لم يصليها جمعة، واستمر راكبا راحلته من بعد صلاة الظهر وانتهاء منها إلى أن غربت الشمس طيلة هذا الوقت وهو في شغل في تلبية وثناء. ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه يراها كثير من الناس وبخاصة العامة أنها ليست دعاء، لكنها في الحقيقة دعاء، والدعاء دعاءان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة أثنى على الله وتمجيده وهو أشرف، ودعاء المسألة أن يقول العبد اللهم أعطي. ولما أخبر النبي أعرابيا بكلام أثنى على الله فقال: هذه لربي فمالي يا رسول الله، فأخبره كيف يدعو لنفسه، لأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن أنت جزء من هذا الملك، إذن حاجاتك إنما هي إلى الله، هو الذي يدفع عنك ويقضي حاجاتك ويغنيك ويرزقك إلى غير ذلك. فيجتهد الإنسان ويحسن الدعاء، ومن لا تكون عنده القدرة على حفظ دعاء يشتري بعض الكتب الرسائل التي تنقل عددا كبيرا من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأذكار النبوية خير للإنسان من الأذكار التي ليست نبوية، فإن أكمل الأذكار وأجلها وأعظمها قدرا ما كان من القرآن الكريم ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فليحرص المسلم ولا يغفل عن والديه. الله أمر بالدعاء لهما في الصلاة في العبادة في قراءة في القرآن، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يجتهد بأن يكف أذاه عن الناس بقدر ما يستطيع، لا يزاحم ولا يؤذي ولا يضايق. إن أساء إليه أحد فليحرص على مسامحته والعفو عنه رجاء أن يسامحه الله ويعفو عنه. يحرص على إيصال الخير للآخرين بقدر ما يستطيع، من مال، من طعام، من كلمة طيبة. يشعر بأنه في موقف هام في الأمة الإسلامية، مؤتمر لا يحتاج إلى إكراه الناس بالحضور إليه، وإنما يأتي الناس إليه طواعية. يتذكر هذا الشرف الكريم العظيم، يسأل ربه الذي من عليه بهذا اللقاء أن لا يحرمه مصاحبة الأخيار يوم الجزاء والحساب، يوم لا ينفع مال ولا بنون. ثم يأتي بعد ذلك المبيت في مزدلفة. أولا، لا يجوز لأحد أن ينصرف من عرفة قبل غروب الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصرف إلا بعد أن غربت الشمس. ولما انصرف اعتنى بالرفق وشنق، أي جر ذمام ناقته حتى يكاد مؤخرة الرأس أن يمس الرحل، ويقول أيها الناس السكينة يعني الزموها، فإن البر ليس بالإيضاع، والإيضاع هو الإسراع. لكن إذا وجد فراغا النص أي أسرع، فيحرص الإنسان على الرفق إن كان سائرا على قدميه أو راكما في السيارة يتولى أمرها هو، يرفق بالناس بقدر ما يستطيع. فإذا وصل إلى مزدلفة أول ما يبدأ به يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، والنبي فعل ذلك ولم يتنفل. ويتنفل الناس ويصلي التهجد، وصلى من الصحابة صلى التهجد، لكن النبي يترك بعض المرات العمل خشية أن يفرض على الناس. فإن المحفوظ عنه أنه في ليلة يوم النحر، يوم عيد النحر، لما صلى العشاء نام حتى طلع الفجر، ثم حالما طلع الفجر صلى في أول الصبح صلاة الفجر، ثم ذهب إلى الموقف ووقف يذكر الله كما قال أمر الله جل وعلا في القرآن الكريم. أذن صلى الله عليه وسلم للضعفة وللنساء بالانصراف بعد منتصف الليل، فيجوز لمن خاش زحاما وشدة أن ينصرف آخر الليل، والأفضل أن لا ينصرف الإنسان إلا بعد أن يصلي الفجر في مزدلفة، ويقف عند المشعر ويدعو بما شاء الله، وينصرف قبل طلوع الشمس، الانصراف من عرفة قبل غروبها بعد غروبها، والانصراف من مزدلفة إلى منى قبل طلوعها. خالف هدينا هدي المشركين، كان الكفار لا ينصرفون من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس وصارت على رؤوس الجبال كأنها العمائم، ويقول قائلهم أشرق تبير كيما نغير، لا ينصرفون. فخالف هدينا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي الكفار. وإذا وصل الإنسان إلى وادي محسر كان يمشي على قدميه أسرع إذا أمكنه السرعة، ولا أظنه يستطيع من الزحام الذي يخشاه في الوقت الحاضر. فإذا وصل إلى مزدلفة إلى منى يبدأ درم الجمرة، وإن كان انصرف قبل الفجر فالنبي نهى أن يفرن الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، إلا ما كان من النساء وما كان في حكمهن. فإن أم سلمة رضي الله عنها ممن أذن له النبي عليه الصلاة والسلام بالانصراف من مزدلفة، جاء ورمى وذهبت إلى البيت العتيق وطافت ورجعت إلى مكة إلى منى وصلت الفجر هناك. ويبدو أن الليل كان طويلا والزحام لا يعوق، يمكن من منى إلى مكة لا تستغرق أكثر من ساعتين، والطواف ليس فيه إرهاق، والتيسير من الله جل وعلا. فإذا رمى الجمرة إن كان متمتعا أو قارنا ينبغي أن يبدأ بذبح هديه ذا خدر، ثم يحلق، والحلق أفضل. وإذا كان لا يحب أن يحلق يقصر، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 مرات فقال اللهم اغفر للمحلقين، فقال من حضر من الصحابة وللمقصرين فقال اللهم اغفر للمحلقين، فقال في الثانية وللمقصرين يا رسول الله، قال في الثالثة اللهم اغفر للمحلقين، فقال من عنده وللمقصرين، قال وللمقصرين. فالحلق هو الأفضل. ثم يكمل مناسكه. الأفضل في يوم النحر يوم العيد رمي الجمرة أول شيء، ثم أن ذبح الهدي للمتمتع والقارن، ثم الحلق، ثم الطواف بالبيت، طواف الإفاضة. لكن لو غير الإنسان وعدل، السنة ترتيب بهذه الصفة، لكن لو خاف فقدم الطواف بالبيت، ولا سيما من كان معه نساء خشي من حيض أن يحيضن فيحدث له، بدأ بالطواف قبل ثم رجع ورمى وحل، فلا حرج عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم كثرت الأسئلة عليه، من قائل يقول لم أشعر يعني نسيت، فنحرت قبل أن أحلق، فقال احلق ولا حرج، ومن قائل حلقت قبل أن أرمي، فقال أرمي ولا حرج، ومن قائل أفضت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. ما سئل عن شيء من أعمال يوم العيد قدم على شيء إلا وقال للسائل افعل ولا حرج. ثم المبيت في منى، المبيت في منى ليلة عرفة سنة، من لم يبت فيه لا حرج عليه، ومن بات فيه فهو أكمل لحجه. ومن لم يبت في منى قبل عرفة وتوجه إلى عرفة في يوم عرفة أو في مساء يوم عرفة فالحج صحيح، لكن بقدر ما ينتقص الإنسان من الأعمال بقدر ما يكون الحج أقل من حج من أكمل هذه الأعمال. ثم يمكث في منى ليلة 11 وهو واجب، إلا من لم يجد مكان يبيت فيه منى جاز له أن يبيت حيث شاء، وفي ليلة 12 كذلك، وإذا كان لا يتعجل فمثل ذلك. والرمي في اليوم 11 و12 بعد زوال الشمس. لكن لمن لم يرمي يوم العيد منعه مانع أو تأخر في عرفات أو لأي سبب من الأسباب يرمي بعد ذلك، لكن يرمي رمي يوم العيد منفردا ثم يعود لو لم يتذكر أو لم يستطع إلا في اليوم 12 رمى جمرة يوم العيد وحدها، ثم عاد ورمى جمرات اليوم 11 في الأولى والوسطى والعقبة، ثم 12 كذلك، ثم 13 كذلك. الترتيب مهم، ولا يحل أن يقدم جمرة العقبة في اليوم 11 على جمرة الأخرى أو الوسطى، بل يرتب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للناس بتلك الحجة التي لم يحج بالناس قبلها ولا بعدها صلى الله عليه وسلم، إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا لتأخذوا عني مناسككم، فرضي الله عن أصحابه وأرضاهم، لقد أحسنوا أيما إحسان، فنقلوا جميع أحواله وأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم، حتى وهو راجع من عرفة لما وقف يقضي الحاجة نقلوا أنه وقف في الطريق يقضي الحاجة ثم ركب، ما تركوا شيئا رضي الله عنهم وأرضاهم إلا ونقلوه لنا، حتى كأن الواحد منا وهو يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم يشاهده أمامه في جلوسه وحديثه وتنقلاته. وهذا من فضل الله وعظيم منه على هذه الأمة أن هيأ لها إدراك أحوال نبيها صلى الله عليه وسلم في جدة، في مزاحه مع أصحابه، في غضبه، في في رضا، في أداء فرائض الدين، في نوافل العبادات نقلت لنا، وهذا من عظيم فضل الله علينا الذي لا نستطيع أن نقصي أفضاله علينا وإحسانه ونعمه. ثم من أراد أن ينصرف من مكة بعد نهاية أيام الحج لا بد له من وداع، إلا ما كان من حائض ونفسا فإنه خفف عنهما، خفف الوداع عن الحائض والنفسا فقط، ومن عداهما فلا بد من وداع. وأفتى الصحابة من ترك الوداع بأن عليه ذبيحة فدية هي ليس فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين نقلوا العلم وأورثونا هذا الفن العظيم. وطالب العلم الذي يعرف العلم يجد كتبا كثيرة فيها آثار عظيمة دونت فيها أقوال الصحابة وفتاواهم وفتاوى التابعين وتابعيهم، وهذا كله من فضل الله علينا وحفظه لهذا الدين. هذه مجمل ما يتعلق بالمواقيت الزمانية والمكانية وما بين ذلك إلى الانتهاء. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يوفق من سيحج أن يؤدي حجه حجا كاملا تاما، وأن يحفظه عن كل ما يشين، وأن يصونه عن الغيبة والنميمة والاستهزاء بالآخرين والتعالي عليهم والتكبر عليهم، وأن يوفقه للإكثار من التوبة والاستغفار، وأن يوفقه للإكثار من التلبية والذكر، وأن يعينه على حفظ نفسه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإذا ودع البيت فليحرص على أن يلح على ربه جل وعلا إن كان في العمر بقية أن يهيئ له زيارة أخرى، لعل الله أن يبارك له في عمره ويبارك له في عمله ويدعو لذريته بالصلاح والاستقامة. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يدفع عنها كل شر وبلاء وفتنة، وأن يهدي ضال المسلمين في كل مكان، وأن يرفع عن بقية البلاد الإسلامية كل عدوان وشر وظلم وانتهاك للحرم، وأن يحل محل ذلك الأمن والأمان والتعاون على البر والتقوى. وأسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرينا عجائب قدرة المعتدين على فلسطين والعراق وأفغانستان وبقية البلاد المنكوبة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، وأن يوفق المسلمين للقيام بشؤونهم وإدارة حكم بلادهم على ضوء كتاب الله وسنة نبيه، وأن يزيد هذه البلاد ثباتا على ما هي عليه من حق ومحافظة على ما هي عليه من ميزات يفتقدها عامة البلاد الإسلامية، أن يعز فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن ينشر فيها الفضل والعلم، أن يزيدها ثباتا عليه، أن يوفق من تولى أمرها لمراقبة لربه جل وعلا في السر والعلانية، أن يجعل أهم الأمور عنده إرضاء ربه جل وعلا، أن يعتني غاية الاعتناء بتوفير أسباب أداء العبادات على أكمل وجه في هذه البلاد، أن يجعل بلاده مأمنا لمن التجأ إليها من أهل التقى، أن يصونها عن أن يلتجأ إليها ملحدا أو فاجرا وخبيثا. أسأله جل وعلا أن يوفق ولي أمرنا وإخوانه وأعوانه لكل ما يحقق لهذه البلاد الخير الكثير في أمور دينها وأمور دنياها، كما أسأله جل وعلا أن يتجاوز عن سيئاتنا ويرحم ضعفنا ويجبر كسرنا ويغفر لأمواتنا وأحيائنا ويصلحنا ويصلح ذرياتنا ويبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا وما أعطانا، إنه جل وعلا القادر على كل شيء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزا الله سماحة الشيخ على هذا البيان، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به ويجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه من ذلك القادر عليه. وقبل أن نشرع في الأسئلة لعلي أستأذن سماحة الشيخ في أن نعود إلى الإخوة فيما يتعلق بلجنة المسابقة الرمضانية الكبرى التي أقامتها المؤسسة لتسحب على 10 أسماء من الفائزين، وغدا إن شاء الله سيكون توزيع بقية أسماء الأخرى الذين لم يحالفهم الحظ، فهناك جوائز أخرى، ولعلنا الآن نأخذ هذه الأسماء من الأخوة في اللجنة، ثم بعد ذلك نعود إلى أسئلة الأخوة الحضور والأسئلة الموجودة التي جاءتنا عن طريق الموقع.
بسم الله الرحمن الرحيم. نسحب الآن على الجائزة الثانية، عبارة عن حافظ آل مكتبي. الاسم عبد الرحمن بن عبد الله الدغيم. عبد الرحمن بن عبد الله الدغيم، جهاز حاسب آلي مكتبي.
أرجو من الأخوة يعرضون الأسماء، ثم بعد ذلك إن شاء الله الذي يسمع اسمه يذهب هنا إما الآن أو بعد ما تنتهي.
الجائزة الثانية، فرن هاس أمان كامل السير، الفائز عبد العزيز بن رجب زريدان. الجائزة الثالثة، جهاز جوال، الاسم نورة بنت مساعد الغنام.
إذا كان ولي أمرها موجود اذهب.
الجائزة الرابعة، جهاز جوال أيضا لناصر بن محمد بن سليمان الضويحي. الجائزة الخامسة، عبارة عن جهاز جوال لسعود بن محمد السبيعي. الجائزة السادسة، جهاز جوال أيضا لإبراهيم بن إبراهيم بن إبراهيم البحيري. ايضا جهاز جوال لام عبد الله ابراهيم الرشيد. ام عبد الله ابراهيم الرشيد، جهاز جوال. ايضا مكنسة كهربائية باناسونيك لجهان محمد أحمد. خلاط مولونيكس سوبر لفارس بن عائر بن عبد الله الشهراني. ايضا خلاط مونونيكس سوبر لام عبد المحسن سامي السعيد.
نستمع الاذان.
الله اكبر. الله اكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنكمل إن شاء الله ذكر الأسماء البقية الفائزين بعد محاضرة سماحة مفتي عام المملكة بعد صلاة العشاء، والآن سنبدأ بعرض أسئلة الإخوة الحضور والأسئلة التي وردتنا عن طريق الموقع. ومعنا في إدارة هذا اللقاء فضيلة الشيخ عبد الله الصامل المحاضر بجامعة الإمام وإمام وخطيب جامع ابن سعدان بحي النفل لعرض أسئلة الإخوة الحضور.
فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل يقول ظهرت في هذه الأيام في الونزة الطيور عجل الله برفعها، فما حكم حرق هذه الطيور المصابة وهي حية قبل ذبحها، وهل يدخل ذلك في حكم الضرورات؟ ونأمل من سماحتكم توجيه نصيحة حتى يرفع الله هذا البلاء وهذا الطاعون عن هذه البلاد.
لا شك أنه ما نزل بلاء إلا بسبب الذنوب، فإن الله يقول ظهر فساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولا رفع بلاء أيضا إلا بتوبة، فالناس محتاجون لأن يتوبوا إلى الله من ذنوبهم وأن يصلحوا أحوالهم وأن يراجعوا نفوسهم ويتفقدوا مسيرتهم في الحياة، فما عرفوه من الذنوب تابوا إلى الله منه. إن كان الذنب بينهم وبين الخلق من مظالم ردوا المظالم إلى أهلها وقضوا الحقوق الواجبة، وإن كان فيما بينهم وبين الله فالتوبة وحدها تمحو ما يكون بين العبد وبين ربه جل وعلا خاصة. فساد الثمار ونزول الآفات عليها وكساد في التجارة أو حدوث أعاصير تتلف أموالا وغيرها، كل ذلك بسبب ظلم العباد أنفسهم، فيحتاج الناس إلى أن يصلحوا أمورهم ليسلموا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فيما يتعلق بما يسمى بإنفلونزا الطيور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الذبيحة أمر ذي، والقتل يحسن القتلة. يوجد وسائل ولا بد أيضا أن يوجد يقضى على ما يراد القضاء عليه مما القضاء عليه متحتم بأي وسيلة عن غير الإحراق. الإحراق فيه تعذيب وإن كان لدفع ضرر، ينبغي أن يسلك كل مسلك يكون أكثر راحة وأسرع إجهازا على ما يراد إتلافه أو قتله من بهيمة الأنعام أو من الطيور بغير ما يكون منافيا للرفق والإحسان. وأسأل الله جل وعلا أن يوفق بلاد المسلمين في كل مكان إلى الأخذ بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور وفي جميع الأمور. لا شك أن فيها أخطار، ولا أعتقد أنه يتعذر القضاء على الأخطار التي فيها إلا بالإحراق إذا أتلفت بأي وسيلة يراد. ومعلوم المبيدة للحشرات وما فوق ذلك، وإن كنا لسنا أهل فن في ذلك، لكن من يلتمس حلا لمشكلة لن يجد أمرها متعسرا. فنسأل الله أن يوفق المسؤولين في بلادنا لتحقيق الخير وتسهيل الأمر وإبعاد كل شر عن هذه البلاد وعن غيرها.
السلام عليكم. هذا السائل سؤال عبر الانترنت من امريكا، يقول: كثيرا من الاخوه الامريكان الذين هداهم الله الى الاسلام لكن ما زال عليهم ديون قبل الاسلام من قبل الكفار، فهل يجب عليهم دفع هذه الديون قبل اداء فريضه الحج؟ وهل عليهم استئذان هؤلاء الكفار قبل اداء الفريضه؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا.
لا يشترط للحج ان يكون الحاج لا دين عليه، لكن إذا كان أداء الحج لو لم يؤده قضى ما عليه من ديون واجبة وجب عليه أن يقضي دون الناس. أما إذا كان الدين مؤجرا أو كانت نفقة الحج لا تكفي لقضاء الدين فليحج وليجتهد في الدعاء والالتجاء إلى الله أن يعينه على قضاء دينه. ورب دعوة يقولها في الحرم وفي عرفات يستجيب الله له بها، يقضي الله عنه بها أمورا كثيرة. فالحج يصح ولو كان الحاج عليه دين لن يقضه.
صانك يقول السائل صانك يقول: أنا من أهل المدينة وأريد أن أخذ العمرة لكن أريد أن أزور أقاربي في الطائف، فهل أحرم من المدينة أو أزور أقارب الطائف وأحرم من السيد؟
ما دمت بتعتمر وتسافر إلى المدينة وأنت من سكان المدينة فأبدأ الأحرم من ميقات أهل المدينة، وأما إذا كنت تسافر من الرياض فتحرم من ميقات أهل الرياض إما من الطائف، والطائف أيضا غير مفتوح الطريق مع الجبل فتحتاج إلى السيل تحرم من السيل إن شاء الله.
هو يقول يريد أن يزور القارب، يقول أحسن لك يقول أريد أن أزور القارب بالطائف قبل
أنا عرف هذا يما يؤدي العمرة من المدينة وإذا انتهى من العمرة يخرج للطائف.
أحسن لك. يقول أحسن لك: أخي توفي عمره 17 سنة لكنه لم يؤدي فريضة الحج، هل يجب علي أو على والد الحج عنه؟ وهل يجوز أن أوكل من يحج عنه؟
الوجوب لا يجب، لكن إذا حججتم عنه فقد أحسنتم به وبأنفسكم. من حج عنه منكم من والده أو أحد إخوانه أو قريبه فهو أحسن إليه.
صحيح. يقول: من أحرم بالعمرة في شعبان ولم يستطع أداء هذه العمرة إلا في رمضان، هل تكون هذه العمرة في رمضان أو من حين إحرامه بالعمرة في شعبان؟ وكذلك لو أحرم بالعمرة في آخر رمضان ولم يدها إلا في أول شوال، هل تكون عمرته في رمضان أو في أشهر الحج؟
العبرة بأداء أعظم أو معظم أعمال العمرة، ومعظم أعمال العمرة هي الطواف والسعي، فما دامت أديت في رمضان فهي إن شاء الله عمرة في رمضان، وما دامت أديت في أشهر الحج فهي عمرة في أشهر الحج، إذا بقي صار متمتعا.
السلام عليكم. يقول: من عليه قروض تورق وعليه بعض الأقصاد الأخرى ولم يستطع أداها على وجه السرعة، هل يجوز له أن يذهب إلى أداء فريضة الحج خاصة أن الحج فريضة؟
جواب للسؤال اللي جاء من أمريكا جواب لهذا السؤال، فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
سؤالك هذا يسأل يقول: هل يجوز للمسجون وهو في أتم صحة أن يوكل غيره ليحج عنه؟
بل يتوجه إلى الله جل وعلا وينح عليه أن يفرج كربه ويفك أسره ليتولى أداء الحج بنفسه إن شاء الله.
يسأل أيضا صحيح يقول: هل يجوز للمرأة أن تتوكل عن أبيها وعن أخيها بالحج كونها امرأة، أو لا يجوز ذلك إلا للرجل؟
يجوز. النبي صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع عندما ركب راحلته ليتوجه إلى منى وأردف معه الفضل بن عباس، أتت إليه امرأة من خثعم وقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الظعن، أفا حج عنه؟ قال: نعم. فالسائلة امرأة تريد أن تحج عن أبيها رجل، فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بالجواز، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. يحج الرجل عن المرأة وتحج المرأة عن الرجل، ولا إشكال في ذلك.
صحيح. يقول: هل يجوز للمتوكل عن غيره في الحج أن يتوكل عن أكثر من شخص في الحج؟
يعني يتوكل عن أكثر من شخص، هذه السنة يحج عن فلان والعام القادم عن فلان، فهذا لا إشكال فيه. وأما سفرة واحدة في حجة واحدة يحج عن 10 أو 20، هذا لا يصح في حال.
صحيح. يقول: إذا اعتبر متمتع عمرة الحج ثم بقي في مكة ينتظر يوم التروية، هل يمكن له أن يأتي بعمرة ويكرر العمرة قبل الحج قبل يوم التروية؟
هو لا يقال باطلة، لكن هذا خلاف ما عليه الناس، فإن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن أحدا منهم خرج للإتيان بعمرة قبل يوم منى على الإطلاق، فلو قيل بمنع ذلك وتحريمه لما كان بعيدا.
سيقول: بعض الحجاج لا يستطيع القدوم للمملكة إلا مرة في عمره، هل يجوز له أن يكرر العمرة أكثر من مرة، وهل له أن يأتي بالعمرة في يوم 11 أو 12؟
أما أداء عمرة في أيام الحج التي هي يوم عرفة لمن أحرم بالحج، أو ويوم العيد والحادي عشر والثاني عشر، ما دام يؤدي أعمال الحج لا يحل له أن يدخل عمرة في هذا المجال. وأما أن يكرر العمرة فالسنة عدم التكرار. النبي صلى الله عليه حج معه زهاء 100,000، ولم يذكر أن أحدا أدى عمرة بعد الحج سوى عائشة رضي الله عنها، لأنها رأت أنها لم تعتمر، واعتمر النساء اللواتي حججن معها بأن طفن وسعين قبل الحج وتحللن، ثم وقفن في عرفة، ثم طفن بعد عرفة وسعين فألحت، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها، فأخذها أخوها عبد الرحمن وأردفها خلفه على البعير، وذهب بها إلى التنعيم فأحرمت منه ورجعت وعدت العمرة. ففعلها وإذن النبي لها صلى الله عليه وسلم بذلك يدل على أنها عمرة، لكن عدم تكرار ذلك من أحد يدل على أن الأفضل التزام ما التزمه الناس في ذلك الوقت.
صحيح. كان أحد الأخوان السائلين من مصر يقول: فضية الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول الوالد كبير في السن ولم يجد وليس معه فلوس، كذا يقول يا دا فريضة الحج وأنا أعمل في المملكة العربية السعودية، هل يجوز أن أدي فريضة الحج عنه؟
إذا كان عاجزا عن المجيء بدنيا لا يقدر على المجيء وليس لأجل المال فلا بأس، لأن الفقير لا يجب عليه الحج. من شرط وجوب الحج أن يستطيع الإنسان أن يحج، سواء حج بماله أو بمال غيره، مع بقية ما تطلب من عمل الطريق وإلى آخره. أما الذي لا يجد فلا يجب عليه الحج، فإن كان صحة لا يقدر على المجيء فالحج عن مثله جائز، كما في قصة الخثعمية.
صلى الله عليه. يقول من أدى فضية الشيخ، هل من أدى العمرة في شوال أو في ذي القعدة وهو ينوي الحج في هذا العام، هل يكون متمتعا أو هل ينوي متمتعا أم مفردا للحج جزاكم الله خيرا حتى ولو رجع إلى بلده؟
لا، من أدى العمرة في شوال وعاد إلى عمله في أي مدينة واستمر في ذلك حتى جاء وقت الحج فذهب وأحرم بالحج، هذا ليس بالمتمتع. كلمة متمتع هو أن يستمتع بالشيء الذي يمنع منه محرم في مكة، لكن لو خرج لأمر من مكة، أمر استدعى سفره يوم كذا ورجع ثم عاد إلى مكة، ففي خلاف هل ينقطع التمتع بسفر المرء سفر قصر أو لا. الصحيح أنه لا ينقطع، لكن يكون واحد يعمل مثلا في الرياض أدى عمره في أيام العيد في رمضان وجاء يعمل في عمله ويريد أن يحج في يوم 7 و8 ويقول أنه متمتع له وليس بالمتمتع.
أسمعك. يقول من أراد الحج وأحرم قبل الميقات 100 كيلو ثم ذهب إلى الميقات كي يعقد النية، هل هذا فعله فعله صحيح؟ نرجو التوجيه جزاك الله خيرا.
هو الفعل الصحيح لا يبقى الباطل، لكنه مخالف للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بينه وبين ذي الحليفة في ذلك الوقت إلا يمكن مسيرة أقل من ساعة أو ضعيف، ومع ذلك لم يحرم من بيته صلى الله عليه وسلم، وإنما أحرم من ذي الحليفة. فاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الخير والبركة، لكن لو أحرم إنسان قبل أن يصل الميقات 100 كيلو فوصل الميقات فهو دخل في الإحرام. ثم الإحرام ليس مجرد لبس الإزار والرداء، الإحرام هو أن ينوي الدخول في العبادة مع الأخذ بالأسباب التي تزيل عنه المحظورات. أحرم أناس من جهة كرمان فلامهم من لامهم من الصحابة على بعد على إحرامهم من ذلك المكان البعيد، وحديث من دويرة أهله ليس معناها أنه يحرم من دويرة أهله، وإنما ينشئ نية السفر للحج من دويرة أهله.
يقول سماحة الشيخ، هل يجوز لي ارتداء حزام الظهر لعلاج الغضروف أثناء أداء مناسك الحج، علما بأنه مخيط وهو ضروري لي حيث أني أعاني من آلام وغضروف الظهر؟ أرجو التوجيه من سماحتكم.
نعم يجوز ذلك ولا بأس فيه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان قادما إلى مكة وفي الطريق لقيه أعرابي وسلم عليه، وكان معه دابة حمار يركبه إذا مل من ركوب البعير، فأعطاه الحمار ليركبه، وكان مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عمامة يشد بها وسطه، فأعطاها الأعرابي ليستأم بها. فكونه محرم ويشد يحزم ظهره بهذه العمامة دليل من فعل الصحابة أن ذلك لا يؤثر. فكون الحزام مخير أو كون هذا الحزام ظهر عليه الخياطة ليس التحريم لأجل الخياطة، وإنما التحريم أن يلبس الحاج في حال دخوله في النسك أو المعتمر في حال دخوله في نسك العمرة أن يلبس الملابس التي هي من ملابس الاعتياد، لأن ملابس الإحرام إزار وردة.
صحيح، هذا أحد الأخوان من اليمن يرغب في عرض السؤال على الشيخ رغم أنه تقدم صورة من هذا السؤال. يقول: والدتي في اليمن وهي تعبانة لا تستطيع الحج لأن الذاكرة عندها ضعيفة وليس عندها مال تحج به، هل يجوز لرضية الشيخ أن أحج عن والدتي؟
كانت ذاكرتها ضعيفة من الأصل ويعني في حكم فاقد العقل فلا يجب عليها حج، وإن كان لا لام فلا حرج أن تحج عنها.
الشيخ يقول: هل من يحج بالنيابة له مثل أجر من أنابه، وهل يجوز له أخذ المال مقابل الحج، وإن كان كذلك فهل ينقص أجره؟ مرجو التوجيه.
لا شك أن الإنسان إذا حج عن غيره بما يأخذه من نفقة الحج من المستنيد ليس كالذي يحج من ماله هو بقصد أداء العبادة عن نفسه، ومع ذلك فإن لكل واحد منهما أجره، إذا أحسن النائب واتقى الله جل وعلا فله أجر في نيابته ولصاحبه أجر فيما قام به عنه من الحج.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. نعود إلى الأسئلة التي وردتنا عن طريق الموقع وكذلك عن طريق الفاكس. سأبدأ بسؤال مهم قبل أن نقرأ أسئلة المتعلقة بالحج. هذا سؤال ورد لسماحة الشيخ، يقول: حفظكم الله، هناك بعض الشباب الذين يكفرون هذه الدولة المباركة بحجة وجود البنوك الربوية ومعاقبة المعتدين عليها ومنح التصاريح لها، ويقولون أن هذا يعد ناقضا عمليا من نواقض الإسلام الذي يكفر به صاحبه وإن لم يستحل، أفيدونا في ذلك جزاكم الله خيرا.
لا شك أن الذنوب الكثيرة لها أثرها، لكن لا أدري هل في الدنيا دولة الآن تشبه هذه المملكة في جميع ما عليه المملكة وفيما جميع عليه الدول الأخرى؟ هل يريدون دولة كدولة الخلفاء الراشدين؟ ثم هذا التكفير، من كفر إنسانا وليس ذلك المكفر كافر رجع التكفير إلى القائل، كما في الحديث الصحيح من قال لآخر يا عدو الله وليس عدو لله رجع هذا القول إلى المتحدث نفسه، من قال يا كافر لأحد وليس بكافر حقا رجع التكفير إلى المتحدث. ليت أن الشباب يرجعون إلى العلم دون أن يظنوا أنهم صاروا علماء، لأن الإنسان إذا ظن أنه عالم يستعلي أن يسأل عن سؤال غيره، وإذا أفتي بما لا يريد ضلل من يفتيه. بدون شك أن الإذن بالربا محرم، وبدون شك أن المعاصي إذا تركت ولم تغير أنه منكر، ولكن التكفير أيضا أمر عظيم وخطير، والتكفير مثل الدولة السعودية استعرض ما شئت من الدول في العالم الإسلامي كله ولن تجد قطعا دولة كهذه الدولة، لا أحد يستطيع أن يقول حتى ولو أراد أن يكابر ما قدر أن يكابر في هذا، فيه تقصير فيه تقصير كثير. كما أتمنى أن الشباب يرجعون إلى حياة العلماء السابقين ويقرؤون كلامهم. الإمام أحمد بن حنبل، ومعلوم أن المأمون والمعتصم ومن جاء بعده يحملون الناس على أن يتمسكوا بمذهب المعتزلة، وخسروا بعض العلماء الذي رفض وجلدوا الإمام أحمد حتى غاب عن شعوره ليأخذ بمذهب المعتزلة. ثم جاء أصحاب أحمد وقالوا لها ألا يعني نقول للناس اخلعوا بيعة الوالي الخليفة؟ فغضب غضبا شديدا وقال تريدون أن تفتقوا في الإسلام فتقا. المعتصم جلده حتى أغمي عليه وفقد الذات، صار كأنه لحم. ثم كان الضرب الذي أصابه تيبس شيء حتى احتاج إلى أن يجري عملية جراحية لإزالة اللحمة التي يبست من الضرب. وكان والمبضع في ظهره يشتغل الطبيب أو المجرح وهو يقول اللهم اغفر للمعتصم اللهم اغفر للمعتصم. فلما سئل قال لا أحب أن ألقى الله وبيني وبين أحد من آل محمد الخصومة. وهؤلاء الشباب هل هم أتقى من أحمد بن حنبل؟ أبيحة المعازف في خلافات كثيرة في ذلك الوقت، ولا قال العلماء أمثال أحمد والشافعي ومالك ويحيى بن معين وعلي بن المديني وإسحاق بن إبراهيم وغيرهم من العلماء يستنكرون المنكر لكن لا يكفرون. كلمة التكفير هذه أمر، هذه مزلة ومنزلق خطير، قد يذهب بالمكفر إلى هاوية من الهوى. فأسأل الله أن يهدي الشباب ويصلحهم ويرزقنا وإياهم البصيرة في الدين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وهذا السائل يقول أنا اعتمرت في آخر شهر شوال وهو من أشهر الحج، ولم أكن حينها متأكدا من ذهابي للحج، فهل لي إن حججت أن أنوي بالتمتع بناء على تلك العمرة علما بأنني من مدينة جدة؟
لا لست بمتمتع. وإذا كنت من مدينة جدة وأديت العمرة في ذلك الوقت ولو كنت عازم على الحج، الحج لا يلزمك لو عدلت. فعزمك على الحج الآن لا يجعلك متمتعا من ذلك الوقت.
أحسن الله إليكم. وهذه السائلة تقول هل يجوز تمشيط شعر المرأة وهي ناوية للأضحية؟
بالنسبة للأضحية إذا دخل شهر ذي الحجة فعلى من ينوي أن يضحي ألا يمس شيئا يقص شيئا من شعره ولا من أظفاره، ولا فرق بين الرجال والنساء في ذلك. فالذي يريد أن يضحي يهيئ نفسه قبل دخول يوم أول يوم من أيام العشر، يقص يقلم يجز شاربا إلى غير ذلك، فإذا دخلت العشر يخف عن ذلك. وأما تسريح الشعر ونزول شيء منه بسبب التسريح والنشاط فلا يضر.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول الشخص الذي يحج بالنيابة وعليه دين هل يجب عليه أن يستأذن من دائنه لكي يحج؟
هو لا يجب، لأنه ما دام سوف يحج بالنيابة وقد يكون يأخذ عوضا على هذه النيابة، قد يكون ذلك من أسباب الإعانة على قضاء الدين.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول هل يجوز للإنسان الحج ولم يذبح عنه العقيقة؟
لا علاقة للعقيقة بالحج، العقيقة هي بذمة الوالد الأب. ثم الخلاف فيها معروف، هل هي واجبة حتما أو أنها سنة مؤكدة، لكنها لا ارتباط لها بالحج. يحج الإنسان ولو لم يعق عنه عقيقة.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل أيضا يتعلق بالسؤال السابق في توجيه الشباب، يقول سماحة الوالد ما توجيهكم لعموم المسلمين وللشباب خصوصا في كيفية المحافظة على أمن هذه البلاد من الأخطار التي تواجهها بسبب الانحرافات الفكرية التي وقع فيها بعض الشباب، فأصبحوا يستهدفون جميع مجالاتها بل يستهدفون علماءها وولاة أمرها، فما توجيهكم حيال ذلك حفظكم الله؟
أول نصيحتي لكل إنسان أن يتقي الله جل وعلا بنفسه وأن يفكر في عيوب نفسه ليحاول بما يستطيع تنقية أعماله كلها وبالنسبة لهذه البلاد لا شك أنها محسودة، فإن البلاد الأخرى من أول ثورة وجدت في بلاد العرب، ثورة مصر في عام 72 و300 ألف، يوم كنا طلاب في العهد العلمي، من ذلك الوقت فتحت الأبواب على العالم الإسلامي وبالخصوص العربي من أعداء الإسلام من الكفار، تسلك مسالك كثيرة، ويتخذ الدين في بعض المواقف وسيلة. ينبغي لكل أحد أن يحرص على البصيرة في الدين، فإنها إذا حصلت للإنسان بصيرة في دينه عرف كيف يسير، عرف الحلال من الحرام، عرف ما ينبغي وما لا ينبغي، إذا أشكر عليه عرف كيف يسأل. بلادنا والله الحمد استهدفت ودافع الله عنها، أريد إيقاع فتن كثيرة، منها ما خطط له تخطيط رهيب، ولكن الله لطف. وفيما أعتقد أن من أعظم أسباب ذلك ما نحن عليه من العقيدة الصافية ولله الحمد، تجد العامي في هذه المملكة لا يستجيز الاستغاثة بأموات ولا بأصنام ولا بنجوم ولا بشيء، إنما يسأل الله جل وعلا. البقاء على عقيدة التوحيد في هذه البلاد من أعظم أسباب السلامة. ليست المملكة أقدر من غيرها على حراسة أمنها، لكن الله جل وعلا لطف بها. بدأت ثورة مصر وزعموا أنها ستحقق لهم الخير، وكانت مصر يوم حصلت الثورة فيها من أغنى بلاد العرب، وكان جنيه 12 ريال ونص الجنيه المصري، والآن كل الذين يتعاملون في بيع وشراء يعرفون كم يساوي الآن. ثم لن تفتع أن صارت من فقراء دول العرب، كذلك سوريا كان تصديرها للبضائع والتجارات للمملكة والمنسوجات إلى آخره من أبرز ما يكون، وغيرها وغيرها. كانت العراق تؤمن شطرا كبيرا من شمال المملكة بالتمور والحبوب والأرز المعروف أرز العراق، وكانت أكثر بلاد العالم إنتاجا للتمور، قد يبلغ إنتاجها للتمور حوالي 80% من تمور العالم. ثم الآن كما تشاهدون وكما تسمعون وما تفهم، وهذا ما جاءهم أبدا مصادفة، وإنما جاءهم بما حصل من الذنوب، والله المستعان. غيرهم وبقية المملكة ولله الحمد، فهذا فضل الله علينا. هؤلاء الشباب ما تعلموا إلا في مدارس المملكة، لكن لا شك أن اختلاطهم بالأجانب ولا سيما بالموتورين من الأجانب العرب، لأن من فقد وطنه أو شرد عنه أو هو حاقد على أهل بلده وحاقد على من يأمن غيرهم. الواجب على أهل البيوت أن ينتبهوا لأولادهم ويحسنوا تفقد رحلاتهم وأسفارهم ومن يصاحبون، ويتفقدون أفكارهم في محادثاتهم وما يتكلمون، فإن الإنسان مهما كانت عنده دغائل لا بد أن تخرج، ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، لا بد تصبر على فلاتة الإنسان، إذا وجدوا من شيء يعالجونه فإن هذا مرض. على الآباء والأمهات أن يعتنوا بالشبيبة، وعلى الشباب أيضا أن يحرصوا على أن يكونوا أعضاء نافعين في هذا المجتمع في دينه وفي دنياه، وأن لا يكونوا أسباب شر وبلاء وأسباب نكد لآبائهم وأمهاتهم وأسرهم وخراباتهم. ثم هؤلاء الذين يريدون أن يتقصدوا أحدا بقتل أو غيره، لا شك أنه لا يقتل أحد إلا إذا كان الله قضى أن أجله سوف ينتهي، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، لا يمكن أن يموت أحد قبل أجله، لا يقدم ولا لحظة. لكن هم عندما يفكرون بهذا يفكرون بلا أنه شر عظيم مستطير، وقد يكون ذلك سبب تلفهم ويسبب نكدا لأهليهم، وربما كان الولد هو الفرد الذكر في بيته، ثم إما أن كان عمله سببا في تلفه أو كان عمله سببا في القبض عليه وتنغيص حياته وحياة أسرته وخرابته وغيرهم. ينبغي للإنسان أن يكون على قدر كبير من الوعي والمعرفة وتفقد الأحوال، فنسأل الله العافية.
نعود بعد صوت الحضور.
صلى الله عليكم الشيخ. يقول السائل يقول أنا شاب مقبل على الزواج، فأيهما أفضل فضيلة سماحة الشيخ، الحج أو الزواج وأنا لا أملك غير هذا المال؟
لا شك أن الزواج ليس ركنا من أركان الإسلام، والحج ركن من أركان الإسلام. الزواج أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا كان هذا الذي ينوي الشباب الحج والزواج، إن تزوج لا يستطيع أن يحج، وإن حج لا يستطيع أن يتزوج. لا، إذا وفقه الله حج قد يكون يهيئ الله له سبب خير وكسل فيدرك أسباب الحج أسباب الزواج، وإن وجد نفسه أنه لا يقدر على الصبر وأحب أن يتزوج فليتزوج وليعقد العزم على الجد والاجتهاد في أن يحج. ومن أراد الخير قاصدا حريصا على إرضاء الله جل وعلا يسر الله له أسباب ذلك.
صلى الله عليك. هذا يقول السائل: إذا كان إنسان من أهل مكة وجاء إلى الرياض لعمل قبل ذي الحجة ثم أراد الرجوع إلى مكة وهو يريد الحج، من أين يحرم، من مكة أو لا بد من الميقات؟
إذا كان أتى للرياض واستقر فيها الآن وصار في الرياض مكان سكنه فإنه من أهل الرياض، إذا أراد أن يأتي إلى مكة يحرم من الأماكن التي يحرم منها من قدم من جهة الرياض.
شكر الله لمعالي الشيخ صالح بن محمد الحيدان على هذا البيان، أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهوده وينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. وإلى لقائنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله.